الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 37 من مجالس هذا التفسير، وهو جامع تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن 14 الهجري، وقد وصلنا إلى سورة الكهف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروكم وغلبوكم فهم بين أمرين: إما أن يرجموكم أي يقتلوكم شر قتلة برجم، وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم ولن تفلحوا إذا أبدا، أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبدا، فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه، فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون.
سبحان الله، تجد التركيز من أئمة الدعوة قضية معهم، فلهذا تجد التركيز والاستنباط من الآيات ما يدل على منهج التوحيد، تجد هذا أمرا بارزا في أئمة الدعوة. يعني لو أنك رجعت إلى المفسرين في هذا الباب في تفسير قول الله عز وجل: إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبدا أبدا، أتجد التفسير نعم تفسيرا مهما ودقيقا وكذا، لكن إذا كان العالم صاحب قضية معينة فلا يفوت فرصة. فالشيخ سليمان رحمه الله تعالى يتكلم عن موافقة المشركين، فبعض الناس يوافق المشركين على ما هم عليه ومن غير إكراه، وإنما طمع في الدنيا وحطامها ويحسب أنه بذلك لا إشكال عنده. فقال الشيخ هنا في قوله: ولن تفلحوا إذا أبدا، أي إن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبدا، فهم يخافون ذلك إن ظهروا عليهم وغلبوهم وقهروهم أن يرجعوا إلى دينهم، وحينئذ يكونون على الشرك ولا يكون لهم عذر في ذلك إن عادوا إلى دينهم ورجعوا إلى دينهم. يقول الشيخ: فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوا، يعني لم يكن مختارا اختيارا كاملا وكذا، فبعد أن ظهروا عليهم وغلبوهم وقهروهم سيعودون إلى دينهم وحينئذ لا يفلحوا إذا أبدا، فكيف بمن وافقهم ورسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه؟ هذا الذي لا يعذر، بل إن وافقهم بعد غلبة فإنه لا يعذر كذلك، ويمكنه الهجرة، ولا يعذر من أتى الشرك إلا بالإكراه، لأن الله لم يستثني إلا الإكراه، فقال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. معنى ذلك إذا لم يكره الإكراه الذي يؤدي إلى قتله أو قطع أعضائه أو غير ذلك، إذا لم يكره فإنه لا يكون معذورا، حتى لو قال وظيفتي، حتى لو قال دنياي وأرضي، حتى لو قال لا أجد وظائف ماذا أصنع. فقد يحصل هذا من بعض الناس إذا سافر إلى بلد الغرب والكفر، ممكن أن يفعل مثل هذا من أجل وظيفته ومن أجل مادياته ومن أجل كذا وكذا، كل هؤلاء ليسوا معذورين. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بعدما ذكر نواقض الإسلام العشرة ماذا قال؟ قال ماذا؟ ولا فرق في كل هذه النواقض بين إيه؟ بين الجاد والهازل والخائف، شوف والخائف، حتى الذي يخاف على دنياه والخائف، إلا المكره، إلا المكره، أن الله عز وجل قال: إلا من أكره، والإكرام والاستثناء معيار العموم، يعني ما عدا الإكراه لا يعذر. الذي يعذر ماذا؟ المكره. لو كان أحد غير المكره يعذر لا ذكره الله عز وجل مع المكره، لكن كون الله عز وجل يستثني المكره معنى أن ما عدا الإكراه فإنه لا يعذر صاحبه إلا من أكرهه قلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان هذا حال من وافقهم بعد أن غلبوا وظهروا عليه وأمسكوا بهم، فكيف بحال من لم يصل هذا ومع ذلك يراسل ويدخل معهم ويختار صحبتهم ويوافقهم وكذا وكذا من أجل دنيا؟ فلا ينبغي موافقة المشركين على ما هم عليه أبدا. والموافقة على قسمين: أن توافقهم في شرك فأنت مثلهم مشرك خارج من ملة الإسلام، أو أن توافقهم فيما دون الشرك فيما يكون من أمر محرم فأنت آثم. فالموافقة إما أن تكون موافقة كبرى فيما يتعلق بالشرك فهذا خارج عن ملة الإسلام، وإما أن تكون موافقة صغرى أقل من ذلك في محرم في بدع في موافقة في شعار من لباس أو احتفال بموالد أو غير ذلك، فحينئذ أنت آثم وعاصي. مثل المولد الذي يعني يستقبله الناس اليوم، هذا المولد مولد شم النسيم، والناس يظنون أن المسألة مسألة سهلة، يعني مسألة أكل وشرب وتوسع الأولاد وصلة أرحام وغير ذلك، والمسألة خطيرة وعرف الناس ما في هذا، فالمسألة خطيرة جدا، فيها مشابهة هؤلاء فيما يعتقدون من باطل بل من أعظم الباطل. فالناس في هذا قسمان: لو أنهم وافقون في المعتقد واعتقدوا ما هم عليه من الباطل فحكمهم حكم أصحاب المعتقد، أما أنهم لو شاركوهم في الاحتفال بالمولد وتعظيم هذا اليوم من جهة الطعام والشراب وغيره ذلك، مثل ما حال كثير من الناس قد لا يلتفت إلى المعنى الديني في هذا اليوم، وإنما يعتبر أن هذا من المواسم ومن الأيام التي يحصل فيها التوسع على الناس أو غير ذلك، فهذا آثم وعاصم، يعني لا أقل من الإثم والمعصية، لكن قد يصل إلى حد الحكم فيما هم عليه إذا اعتقد ما هم عليه. فإذا اعتقد ما هم عليه وقامت حجة عليه فإنكم إذن مثله. يبقى إذن موافقة تكون موافقة كبرى وتكون موافقة صغرى، موافقة كبرى فيما هم عليه من الشرك والكفر، أو في موافقة صغرى إذا كانت دون ذلك. نعم، فلا يأمن الإنسان من الإثم والمعصية. قال تعالى: إن الذين توفون الملائكة الظالمة أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم.
قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال شيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا هذه المقالة لنتخذن عليهم مسجدا، وقد حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما أنهم مسلمون والثاني أنهم المشركون.
يعني قائل هذا لنتخذن عليهم مسجدا، من القائل؟ أهم مسلمون أم مشركون؟ نعم، وعلى القولين، يعني هب أنهم مسلمون
وعلى القولين فهم مذمومون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوه، رواه البخاري ومسلم. ولما يفضي إليه
طيب
ذلك.
ليه أخواني على القولين فهم مذمومون؟ طيب لماذا لا نقول إذا كانوا مسلمين فلعل هذا كان مباحا في شرعتهم فهو محرم عندنا، لكن لعله كان مباحا في شرعتهم، وإذا كان مباحا في شرعتهم فليكون محل ذم، كما نجيب بهذا الجواب كثيرا عن مسائل فنقول إنه كان لعله كان من شرعتهم وحينئذ لا يكون هذا محل ذم، فما الجواب؟ ها؟ نعم، يعني أن هذا لم يكن شرعة له. الدليل أن النبي قال: لحن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبياء مساجد، فإذا لم يكن هذا مشروعا لهم لأنه ملعون من أخذوا منهم حيث أنهم خالفوا شرعة أنبيائهم. إذا كان شرعة أنبيائهم من اليهود والنصارى كانت شرعة أنبيائهم التحريم، ومن هنا قال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا مساجدك. إذن إنما كان اللعن بسبب أنهم خالفوا، فلا يصح أن نقول هذا كان شرعة من قبلنا، شرعة من قبلنا، لأنه لم يكن شرعة لهم، فهذا محرم وهو وسيلة إلى الشرك، يفضي إلى الشرك، ولأنه يتأدى عنده الشرك، فهو بين شرك في حال من ذهب إلى هذه القبور وكذا، وبين وسيلة الشرك في مجرد البناء، فإن بنى على قبر أو أدخل قبرا مسجدا فهذا وسيلة. لكن إذا نظرنا إلى حال الناس الذين وقفوا عند هذه القبور نجد إيه؟ نجد من هم من يشرك بالله، ولهذا نقول ما يفعل عند هذه القبور إما شرك وإما بدعة وإما محرم، ولا يكون شيء مباح هناك، ولا يكون حتى الصلاة هناك ليس مباح، لا يكون شيء مباح، وفرق بين صحة الصلاة وإباحة الصلاة في هذه المساجد. فهذه المساجد لا يجوز قصدها حتى وإن صحت الصلاة فيها، كما لا يجوز غصب الأرض حتى ولو أقمنا عليه مسجدا ولو صحت الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن لا ينبغي أن نقصد إلى الأرض المغصوبة في الصلاة. فلهذا ما يفعل في هذه الأماكن وهي الأماكن التي بنيت المساجد فيها على القبور أو ادخلت قبور المساجد لا ينبغي أن نؤمها وأن نقصدها أبدا، لأن ما يفعل عند هذه القبور بين شرك من بعض الناس وبينما هو وسيلة إلى شرك من فعل المحرمات ومن فعل البدع والضلالات، ولا يوجد شيء مباح. ما المباح؟ يعني قد يقول قائل يعني رجل سيذهب إلى هناك ولا علاقة له بالقبر مجرد أن يصلي، نقول حتى مجرد أن يصلي لا ينبغي أن يقصد هذه الأماكن. يبقى على القولين فهم مذمومون لأنهم ماذا؟ لأنهم فعلوا فعلا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير جائز عنده. طيب هذا من هذه الجهة. يبقى لو قلنا هم مشركون فالأمر واضح لا اقتداء لنا بهذا الفعل. طيب لو قلنا أنهم مسلمون يبقى مسلمون خالفوا. هذا كله على صورة إيه؟ أن فعلا أن هذا كان من بناء المسجد على القبر كما هو معروف عندنا، لكن قد يكون قريبا من قد يكون كذا وكذا، الله أعلم الصورة. لكن على الصورة هذه يكون هؤلاء يكونون مسلمين خالفوا، والذي يظهر أنهم مشركون، لأن الله عز وجل قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، والذي يظهر أن الذين غلبوا على أمرهم يعني في سائر الأحوال أنهم هم المشركون وليسوا المسلمين. فنجد الغلبة دائما خصوصا أن القوم كانوا على يعني واضح أنهم كانوا على غير الدين وغير الملة، فالذين غلبوا على أمرهم الأقرب أنهم كانوا على الشرك. هذا كلام ابن جرير أو ابن كثير. لكن كما قلنا حتى لو كانوا مسلمين فليس معنى أنهم مسلمون أن فعلهم يكون جائزا، انتبههم. إنما لو قلنا كانوا أنبياء ماشي، نبي قال ذلك نقول إذن هذا كان في شرعته. أما أن يقال الذي قال ذلك مسلمون، طب إحنا عندنا أصلا الذي يبني القبور على مساجد الآن مين؟ يهود ولا النصارى؟ المسلمون. يعني الذي يبني المساجد الآن على القبور مين؟ مسلمون. طيب ويقول مسلمون بأن هذا جائز، ويقول مسلمون بأن هذا الإشكال فيه. الذي يبني هذه القبور المساجد الآن على القبور مسلمون، أو لأنه فعله مسلمون وقاله مسلمون يكون جائزا؟ لا يكون جائزا. يعني كلمة كانوا مسلمين لا يغير في الحكم، كانوا مسلمين مش كانوا أنبياء، مش كانوا علماء، كانوا مسلمين. مثل ما يستدل هؤلاء القبوريين اليوم يقولون لك بأن الإجماع منعقد على جواز بناء المساجد على القبور. لا يا جماعة الإجماع ذا فين الإجماع ذا؟ افتحوا أي كتاب كده شوفوا يجوز بناء المساجد على القبور. قالوا لا، إذا نظرنا إلى العالم الإسلامي فقل بلد إلا ونجد فيها إيه؟ إلا ونجد فيها مساجد مبنية على القبور، ودل هذا على الإجماع. نقول دل هذا على الإجماع، يعني إقرار المسلمين على هذا. أي إجماع؟ إجماع الصوفية يمكن، لأن الصوفية في كل مكان يبنون مسجدا، يبقى نقول إجماع الصوفية صح، ممكن نقول كده. الصوفية مجمعون في كل مكان على بناء مساجد القبور، إنما المسلمون، المسلمون ينكرون ذلك ويردون ذلك وليسوا على هذه الشرعة أبدا. فنفس المسألة، فكون مثلا نقول قال الذين غلبوا الروم كانوا مسلمين لا يعني هذا أن هذا كان جائزا. هاتوا لنا قاعدة تقول هذا الكلام، هاتوا لنا قاعدة تقول هذا الكلام. بل الغالب أن أهل التوحيد وأهل السنة يعني قل أن ينطبق فيهم قال الذين غلبوا على أمرهم، قليل جدا هذا، الغالب أنهم يكونون هم المستضعفين. ولهذا يقول هرقل لأبي سفيان كما حديث ابن عباس في الصحيحين: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤه. قال وهكذا الرسل، دائما أتباع مسلم ماذا؟ ولهذا احنا مثلا يعني قل نجد الشيخ الوزير مثلا، الحاكم العالم اللي كذا، قل يعني قال نجد هذا، يعني قال هذا تجد في الناس. حتى انك احيانا تقول مثلا ده فلان ما شاء الله مثلا رجل مرموق يعني في من عيلة القوم ان شاء الله يصلي معنا الفجر، رجل ده سبحان الله شوف رغم ان هو ما ادري ايه بس يصلي معنا الفجر ما شاء الله، يعني تعتبر هذه مسألة يعني على خلاف المعهد، يعني واحد مثلا يبقى من علية القوم يصلي فجر وكذا، لو حيان بيأذن ده حاجة كبيرة بقى، دي بعد المعاش بقى، دي غالبا بيكون بعد المعاش، ما بينتقل المؤذن بيكون خلاص بقى ما خد البطاقة بتاعت المعاش بروح يقف على ايه على الصراف اخر شهر ياخد له كم الف وروح البيت لبس بقى جلابيته وكلام هذا القبيل، انما هو في الشغل يعني راح جاي مشدود كده قال ايه قال ان نجد هذا. الخير موجود وكل شيء، بس انا اقصد اقول قلة وكثرة، اقصد اقول قلة وكثرة. لكن واحد فيكم لو ما صلى الفجر بيعاتب زي اخر صلى الفجر، لكن هو يمدح لو صلى الفجر. اما انت نقول مثلا يا اخي انت اتق الله بتيجي متاخر الفجر كده وكذا، دايما تيجي متاخر حاول تبكر وكذا وكذا، او الاخ هذا زاهد في السنن، او الاخ هذا ما يحضر دروس علم، او الاخ هذا مثلا، هذا الغالب. لكن يكون مثلا احمد بيقرا كده في مكانه وهو مثلا من علية الناس في اي مكان من الاماكن، يكون وزير بيقرا او وزير بيشرح او مثلا رئيس وزراء مثلا بيعمل كذا، او يعني غالبا بتكون هذه يعني بعيدة عن ال. فالشاهد ان وصف الذين غلبوا على امرهم غالبا يكون من غير اهل الاسلام. ولكن لو كانوا من اهل الاسلام فان الاضافة الى اهل الاسلام غير الاضافة الى الرسل، غير الاضافة الى العلماء الربانيين، ثم ان هذه الاضافة ليس فيها مدح انما هي حكاية فعل. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هل جاء القرآن يمدح ذلك يقر ذلك؟ ابدا ما يقر ذلك. يبقى قلتنا هناك ان الذين غلبوا على امرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، لكن الذي يعنينا ان نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبورا بين مساجد. اثنين، ان النبي بين ان هذا في دين انبياء بني اسرائيل انه كان غير جائز، لان النبي قال لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبورا بمساجد ولا يلعن هؤلاء الا لمخالفه الرسل. هذه الايه هي عمده من يستدل بجواز بناء المساجد على القبور، وهذا عجب عجاب سبحان الله ان يتركوا شرعه محمد صلى الله عليه وسلم الواضحه، الاحاديث في الصحيحين وفي غيرهما، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وطفق يطرح خميصة له على وجهه يعني وقت الاحتضار، فبينما هو كذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد، تقول عائشه يحذر ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ايضا: الا ان من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك. واضح. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا لما ذكرت ام حبيبه وام سلمه كنيسه رايناها بالحبشه، قال: اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على القبر مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. واضح الكلام، هذا واضح الكلام. ولم يتخذ اهل القرن الاول مسجدا على قبر، ولا الثاني ولا الثالث، ولا عرف هذا على مدار 3 قرون وهي القرون المفضلة، ما عرف قط أن مسجدا بني على القبر أو أن قبرا أدخل إلى المسجد. فماذا نريد أكثر من هذا؟ سبحان الله، يدعون هذا ويأتون بالآية قال الذين غلبوا على أمرهم. ولعلكم تعرفون صاحب الخواطر لما استدل بآية وهو المفسر للقرآن، طب أي واجب من التفسير أصلا تستدل بهذه الآية؟ يعني علمنا، أنت راجل مفسر وعندك أدوات المفسرين وعندك علوم المفسرين المفترض، ما وجه الاستنباط من قال الذين غلبوا على أمرهم؟ هل الحكاية كافية؟ هل مجرد أن يحكى عن قوم شيء يكون كافيا، أو الحكاية المدعومة بالقبول والإقرار؟ حكاية قول لا يعني أنه كم في القرآن قال الذين كفروا، كم في القرآن نسبة الأقوال للمنافقين، كم في القرآن نسبة الأقوال للمجرمين، كم قال فرعون قال هامان قال. لكن إذا كان القول فيما يدل على الإقرار وفي شريعتنا نعم، وإلا فلا. فما هو الوجه؟ ماذا يمكن أن تستنبط من هذه الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لا تخذان عليهم مسجد؟ ما في إلا أن يأتي أهل الزيغ وأخذوا كلمة ها قال الذين غلبوا على أمرهم لا 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 قال الذين غلبوا على أمرهم لا تخذان عليهم مسجد، فقط كلمة لا تخذان عليهم مسجد، في موقعها راح فين جاي منين؟ المهم في القرآن لا نتخذن عليه مسجدا. ماشي يا جماعة؟ شفت يا جماعة السلفين السنين بيمنعونا من ايه؟ القرآن فيه ايه؟ لا نتخذن عليه ايه؟ مسجد. ودول اصحاب الكهف، اصحاب الكهف اهل الايمان فتي امام بربهم، ومع ذلك القرآن بيقول لا نتخذن عليه مسجدا. هذا لا، ده الصفصطة التي يقولوها لا. هي الرسالة كده طبعا، اللي بيسمع العارف ناسخ ومنسوخ، والعارف خاص وعام، والعارف منطق ومقيد، والعارف المواقع. فين الراجل عمي او ابي وابوك والناس كلها هذه بتسمع ايه؟ يا جماعه في القران الجماعه السنين دول بيحرموا علينا بلا مسجد، عقولك ده غلط، اذا كان في القران لنتخذن عليهم مسجد. ودول مين بقى؟ ده دول اصحاب الكهف، اصحاب الكهف فتيه امنوا بربهم، وربنا بيقول لا تتخذن عليهم مسجد. فلو كان حرام ليه تاخذوا بقى مسجدا عام؟ صحيح، هذا في القران اهو، هذا في القران. قاتل الله اهل التلبيس والتدليس، ولهذا حسابهم على الله عسير. سبحان الله، هؤلاء اخطر صنف في المسلمين. فتقوا فتنتين، فتنه العالم الفاجر وفتنه العابد الجاهل. تقول له اهدى كده وهات لنا بقواعد المفسرين واقوال المفسرين ان هذه الايه دليل على بناء المساجد على القبور. هات كده، ما وجه الدليل؟ مثل ما يستدلون يقولون قبر النبي في المسجد، نفس المسجد. ده الاستدلال الثاني بقى، قبر النبي في المسجد. يا جماعه الناس بتحرم بناء المسجد، اقول لك ما تصليش في المساجد، مع ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره، واجمعت الامه لا يوجد عالم على وجه الارض يقول لا نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخواني كيف الكلام هيخيل على الناس، لان العرض عرض عجيب. وتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبورهم من المساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. اما ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بارز موجود، غير موجود. اما النبي ده في المسجد، ابدا لم يدفن النبي في المسجد. اما ان الحجرة هدمت وبني عليه المسجد، ابدا. ماذا الحجرة؟ هي الحجرة، لم يخرج قبر نبي من الحجرة، ولهذا نقول حجرات حول المسجد. بعض العلماء يقول لك لا، هو في المسجد، في المسجد يعني يعني ظاهر، شوف كده غرفة في المسجد ولكن ليس من المسجد، يبقى هو في المسجد وليس من المسجد. نقول هذا الكلام، وان كان إذا كان قائل صاحب سنة وبيعي ما يقول، إن كان هذا الكلام يمكن أن يمرر من جهة أنه يعني في المسجد يعني صورة لكن ليس من المسجد حكما، لكن لابد أن نسد ذريعا. نقول هو في حجرة عائشة رضي الله عنها، اللي يعنينا هذه النقطة حتى نرد عليه. نقول النبي في حجرة عائشة ولم ينقل من حجرة عائشة. بس احنا نشوف المسجد، المسجد حوله، لا سيما وأن من يقول هذا القول موقن أن حجرة النبي ليست مسجدا، يعني داخل الحجرة هذه ليس مسجد. فيبقى ايه نحن ان هناك من يقول هو في المسجد, يعني في الظاهر كده في المسجد, ولكن يقول ليس من المسجد, هو في المسجد وليس من المسجد. مين اللي هيفهم ديت؟ واحنا عارفين نمشي بالصريح, لما هنمشي بقواعد العلماء الخاصه نقول هو في المسجد وليس من المسجد, يعني هو في المسجد صوره كده طرف المسجد, المسجد تف حوله, يعني لما التف حوله المسجد فهو في المسجد, ولكن ليس من المسجد, يعني من بقعه المسجد. ده باتفاق, باتفاق ليس من بقعه المسجد, ما حد قال ان الحجره من بقعه ايه المسجد. طب خلاص نخليها ايه, نخليها حجره تف حول المسجد عشان نسد الذريعة, نخليها حجره التف, لان ده الواقع فعلا صح, هي حجره التف حولها المسجد وليست هي من بقعه المسجد, يعني ليست حجره عائشه, بعد هذا صارت مساحه الحجره, صارت الحجره من المسجد اي لا حكم المسجد, يعني من صلى في الحجره اليوم يكون حكمها حكم الايه المسجد بألف صلاه. لا, ما احد يقول هذا, ما احد يقول هذا من اهل علم القاطبه, انما كل المساله باعتبار زمن سابقين, احنا النهارده باعتبار هندسي مش باعتبار شرعي, خد بالك. فيقول لك هي الان في المسجد, في المسجد باعتبار هندسي, يعني باعتبار هندسي احنا ما نشوفها كده, هي في المسجد, هي في المسجد, ما نقدرش نقول هي مش هي في المسجد. طيب ازاي في المسجد ده مش ما... لا, ما هي ليست من المسجد, تمام, يعني هي في المسجد وليست من المسجد. محتاجين بقى اندرسها كام, 3 سنين. مين اللي هيفهم الكلام ده؟ هيفهم طلبة العلم, طلبة العلم. طب ما احنا نقول ايه بقى؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قبره فين؟ في الحجر, ولم يخرج منين؟ من الحجر, ولا هدمت الايه؟ الحجر, واحاط بها المسجد. الان احاط بها المسجد, خلاص على التسليم بالمسجد احاط بها من كل جهه, خلاص احاط بها المسجد. نقول كده حجرة النبي وان احاط بها المسجد فليست من المسجد, وده باتفاق بالاجماع ليست من المسجد, لكن بقى هي في المسجد او ليست من المسجد, خد بالك. فالشاهد ان حتى القول بنا في المسجد لا يغير شيئا من جهة الحكم الشرعي. ليه؟ لان الحكم الشرعي انها لا تأخذ حكم المسجد, فليس في المسجد حكما, وجدت في المسجد صورة على قول من يقول بهذا, تمام. لكن لو احنا عبرنا التعبير اللي يسد الباب على هؤلاء المغرضين اللي بياخدوا مثل هذه النصوص من القرآن ولون أعناقها, لو انت نرضى تقول اه نعم هي في المسجد بس أصلية, اول ما هتقول له هي في المسجد مسك فيه خلاص, هتقدر تجيب احمد كريمة وعلي الجمعة وتقول اصل خلي بقى هي في المسجد ولكن ليست من. طب ما انا اوصف التوصيف الايه, التوصيف الحقيقي, هنقول ايه؟ هو في الحجرة والمسجد حوله, مفيش حاجة اسمها ودنك من جحا ابدا, لا ده انت بتقطع ودن جحا, ودن جحا انت بتقطعها خالص, ليه؟ انت بتخاطب مين؟ بتخاطب اللي لو خط حرف بيتشبث فيه, انت اول ما تقوله هي من المسجد بس امسك, طالما في المسجد وصحت الصلاة يبقى لا تتكلم. لا, هو في الحجرة قبره, خلي بالك في قبر في حجر, في قبر في حجر, قبر النبي فين بالإجماع؟ فين؟ حجرة عائشة. نيجي بقى التانية هي اللي بتقولها بقى, حجرة عائشة فين؟ هيبقى هنا قولين, فين حجرة عائشة؟ إلا هيقول لك هي في المسجد وليس المسجد حكما, فأهل العلم يقول هذا الجميع متفق انها ليس لها حكم المسجد, وده الحكم يعنينا اه, بس عنده الصوفي, عنده الصوفي لن يقتنع بسهوله, بل لن يقتنع اصلا, بل اصل مبحثه مش هيجونا فيه, فلهذا احنا لابد ان نسد الابواب. لكن لما اقول بقى الحجر الحجر ها, ونقول والتف حولها المسجد, يبقى احنا حافظنا على الحجره كما هي, قبر في حجره والحجره كما هي, كون التف حولها ما فيش مشكله, زي المسجد اهو التف حول البيوت دي كلها خلاص, فيبقى هو ما زال مسجد وهي بيوت وهي كذا. او لو المسجد حشرنا جنب هذا وادارنا فهذا كله مسجد ولكن البيت بيت. فالشاهد يعني انا قصدي اقول بان هؤلاء تركوا النصوص الصريحه الواضحه, لا عبد الله يهدى النصارى تقول المسجد, ثم يقولون ما يقول بالحجره, ثم يقول ماذا؟ قبر النبي في المسجد, وده بقى بطل عند الجميع. قبر النبي في المسجد ده امر بطل عند الجميع. ليه يا اخواني؟ لان قبر النبي فين؟ في الحجر. اما بقى تقول له حجر داخل المسجد ده حاجه ثانيه، لكن قبر النبي باجماع في الحجر، ودي مساله مهمه ان احنا نحرص عليها. قبر النبي ليس في المسجد، قبر النبي فين؟ في الحجره. ما ينبغي ان تقول قبر النبي في المسجد وليس المسجد. تابعوا يا اخواني، قبر النبي في المسجد وليس المسجد. لا، حجره عائشه في المسجد ليس في المسجد، على قول من يقول او ارتفع حول المسجد على قول الاحتياط. انما قبر النبي في المسجد مغالطه. ليه مغالطه؟ ليه؟ لان قبر النبي في الحجر، والحجره محاط بها اشياء. ولاد احنا نقول شوف الحدود النهارده اليوم في الحجره دي كام؟ الحدود دي كام؟ حدود احنا بنوصل بنقول 15 في 24 تقريبا، وذات الحجره في الاصل كان 6 مثلا في 5، وبنوا بقى الاسوار لغايه ما صارنا 15 في 25 تقريبا، لكن اصل الحجره 4 في 5 او 6 في 5 تقريبا، اصل الحجره نفسها. اصل الحجره نفسها. اذا هو في الحجره. في الحجره. الى اليوم في الحجره. يبقى ما نقول قبر النبي في المسجد قط، لا في المسجد ولا ابن المسجد ولا هذا يبحث. الحجره في المسجد ولا، انما قبر في الحجره. التعبير عن القبر في الحجره. هل خرج منها؟ لا. طب هل هدم ودخل المسجد اليها؟ لا. يبقى اذا ليس في المسجد ولا في المسجد، القبر في الحجره. هذا المرحله الاولى خلصناها. ناتي بقى الحجره في المسجد وليست من المسجد. ده قول. يبقى الحجره في المسجد وليست من المسجد. انما قبر النبي في الحجره. حجرة عائشة هل هي في المسجد وليس من المسجد، ولا نقول التف حول المسجد احتياطا عشان نسد الباب؟ انما قبر النبي في المسجد، لا، بينه وبين المسجد الان كم مفاوس حتى الوضع الان. بنقول لك شوف اذا بين المر وبين القبر 7 متر، ده من الامام، واحسب بقى من 7 ل 25 من الخلف. يبقى فين في المسجد؟ فين في المسجد؟ في جدار ثم جدار ثم جدار، ليس في المسجد قط. يبقى في الحجره. يبقى التعبير الواقعي قديما وحديثا في الحجره. يوم ان مات النبي ودفن في الحجره، هذا في الحجره، لم يتغير الوصف الى الان. قبر النبي في الحجره بس. ناتي بقى المرحله الثانيه، الحجرة في المسجد وليس من المسجد، يعني حكما، ولا الحجرة التف حول المسجد، ده حاجة تانية. لكن القبر في الحجر، وهنقول قبر حجر. وأيما أحد على وجه الأرض قال القبر في المسجد لا في الحجرة، اللي يقول في المسجد قصده كده، قصده الحجر. أما القبر ذاته ليس في المسجد. هو في المسجد؟ لا كان ولا سيكون. لا كان ولا سيكون في المسجد، انما هو في الحجره. في الحجره والى اليوم في الحجره، ده ما في خلاف في هذا. يبقى لما نقرا لبعض اهل العلم يقول لك مثلا والقبر مثلا الان صار في المسجد، فين القبر؟ صبر مكر صبر. يقصد هو الحجرة، يعني يقصد الحجرة صارت بالبناء ده لما تفحوا المسجد من كل مكان فصار ايه في هذا. واحنا قلنا دي بقى المرحلة دي، نحن نقول الحجرة مسجد مرحلة، هي من جهة نقول في المسجد اسمه مسجد ده صح بحد ذاته، لكن الأحوط نقول لا، نقول ايه، ما نقولش هذه العبارة، نقول التف حولها المسجد. بعد بقى عصور مين؟ بعد العصور الأولى لما التف هذا. لكن في الحجرة ميراث قديم لابد أن نحافظ على السياق ده، القبر في الحجرة بس. القبر في الحجرة، واضح يا إخواني؟ حد يرتبها لي كده الدقة، يرتبها الترتيب. قول يا ناصر. ومر 14 قرن اتغيرت الكلمة ما تغيرش. يعني ما هدمناش الجدر وصار القبر فين؟ في المسجد. تمام؟ ولا القبر اخرج ودخل المسجد. ولا الحجر الجدر هدمت حتى صارت المساحة زي كده. يبقى القبر زي الكرسي هذا واحنا بنلف حواليه. زي انتم شايفين قبور الموتى الان في الله. ابدا لا كانوا. يبقى في الحجرة. طيب. زاد عما كان عليه في عهد النبي. يعني زيادة. يعني الجدار هذا نعم هو هدم. الجدار عائشة كان هدم للإصلاح. يعني هدم وأقيم مكان جدار عريض يمكن 60 سنتي 70 سنتي عرضه يمكن. ثم زيد. يبقى الأمر ما بالعكس زاد حتى وصل إلى الثلاثة جدر. عندنا الجدار حتى الأخير هذا جدار خماسي. جدار خماسي جدار اللي هو بالخلف حتى لا يمكن أنك أنت تتوجه إليه. يعني ما كان في زمان النبي الجدار الخماسي هذا. وكانت الحجرات معروفة خارج المسجد. يبقى إذن الكلام ليس في القبر. القبر التعبير عنه واحد. ما هو؟ دفن في حجرة عائشة. يعني أين كان قبر النبي؟ في حجرة عائشة. وأين الآن قبر النبي؟ في حجرة عائشة. أمال يا شيخ في علم بيقول لا القبر في المسجد. قصدهم الحجرة مش القبر. قصدهم الحجرة التي فيها القبر. وبين القبر والجدار مسافات. وليست الحجرة حتى بعد وجودها الآن كما يقال في المسجد. وإن كنا احنا بنعبر بأنها حولها المسجد. ومن عبر بأنها في المسجد لابد أن يضيف كلمة وليست من المسجد حكما. حتى نقول بأن الحجرة حكمها الحجرة. ليست الصلاة. لو واحد دخل بحجرة يصلي ليست الصلاة فيها بألف صلاة. الصلاة فيها صلاة في البيوت. ولهذا النبي مدفون في بيت عائشة. وإلى الآن في بيت عائشة. في حجرة عائشة. وإلى الآن في حجرة عائشة. وده بيسد الطريق أمام هؤلاء الصوفية. يبقى أنت يقول لك شوف بقول له إيه اللي أنت شايفه. يقول لك القبر. فقول له فين القبر. شايف القبر يا كذاب. يعني الجدر. أيوة كويسة. يبقى لا يمكن ينفذ إليك. لكن يقول لك تعالى شوف ابن عبد البر بيقول وشوف العلماء بيقولوا في المسجد. يبقى كان زمان كذا والآن كذا ومجمعنا لأن لا أبدا أبدا. ما قال علماء من علماء المسلمين ابن عبد البر ولا غيره إن القبر في المسجد. يقصد القبر. إنما لما بيقول هذا قصده أن الحجرة في المسجد. هو قصده كده. بعد هذا البناء والتوسع صارت الحجرة. مش قصده القبر كقبر الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. محل الدفن. محل الدفن هذا اللي هو قبره صلى الله عليه وسلم الذي وضع فيه. أبدا ما قال أحد قط هذا. وإحنا بنقول ليس فقط أن القبر في المسجد بل ولن يكون القبر في المسجد. اللهم لا تجعل القبر وثرا يعبد. لن يكون هذا القبر يوما ما في المسجد. وهم يقولون صوفية يقصدون هذه الكلمة. يقصدون القبر في المسجد. فيخاطبون الناس بكده أن القبر صار أن القبر في المسجد. وبالإجماع الناس يقولون الصلاة فيه. بالإجماع الناس يقولون الصلاة فيه. ولهذا احنا عندنا لو قبرهم ولما حاملهم في المسجد عندهم في ناحية من المسجد كده مثلا ومحاط بالجدر كلها أصم أو له باب من الخارج بنقول الصلاة صحيحة في المسجد طالما أن ماله مدخل من الداخل. الصلاة صحيحة في المسجد. فيبقى إذن قبر النبي في حجرة عائشة لم يخرج منها. قبر النبي في البيت. ولهذا مسألة النبي قبر النبي مسألة اسمها إيه؟ حكم الدفن في البيوت وليس حكم الدفن في المساجد. حكم الدفن في البيوت مش حكم الدفن في المساجد. حكم الدفن في البيوت. طب ولغاية اليوم في البيوت. يبقى في البيوت الآن مسألة دفن في بيت. دفن في بيت وليس دفن في مسجد. يبقى لابد من سد هذا. فهؤلاء أصحاب شبهات. هؤلاء أصحاب شبهات. شبهات من جهة ايه؟ انه يأخذ لفظة ويبنى عليها. فأتى الى الآية قال الذين غلبوا على المسجد لاتخذن عليه مسجدا. الاو شوفوا لاتخذن عليه مسجدا يبقى بناء المسجد على القبور, وده في القران موجود, وده في اصحاب الكهف, يبقى ده الدليل الاول تماما. زي ما بتقولهم ايه مثلا, ما بتقولهم ليه رحيل ودعاء الموتى, يقول لك ايه الله يقول في القران الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ايه علاقه هذه الايه بما بالشرك الذي يحصل؟ الايه فيها ايه؟ اخبار ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ولا ده نزاع. انت سمعت واحد يقول اولياء الله خوف عليهم وهم يحزنون, حتى تاتي بالايه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هو النقاش في المسألة دي, هو النقاش احنا بنقول النبي لم يتف في حجرة عائشة, فإيه علاقة أنا أولياء الله؟ نحن نتكلم الآن عن عبادة أولياء الله مش عن منزلة أولياء الله. منزلة أولياء الله هات الآية, مثل اللي بيقول لما قالوا السر كان فاطمة, ايه السر بقى كامل؟ فاطمه بابا عم النبي صلى الله عليه وسلم, او حد خلف كده فاطمه من قال. طب هو حد خلف كده؟ احنا عايزين السر, انما ده علن. فاطمه بابا علن, فاطمه قلب علن, فاطمه من خير سال عين علم, فاطمه وفضيله علم, علن. هذا علن, احنا عايزين السر. احنا عايزين السر الكامل فيه, عايزين السر. انما بتقول ده من عشر الاسرار العشرة, مش السر ده, ده مش سر خالص, ده علن الأمة تعرفه. احنا عايزين السر, عايزين السر فين؟ السر نريد السر. فاتون باشياء ليس في المحل, اي كلام في اي كلام, اي كلام خلاص. الا ان اولياء الله خوف عليهم, واحنا بنخالف هم السلفيين بيقولوا اولياء الله في النار عشان تجيب الايه. طيب قال الذين غلبوا عليهم لا يتخذن عليه مسجدا, هو احنا لا نقرا الايه, ما احنا بنقراها. ايه اللي في الايه؟ قال الذين غلبوا, مين هم؟ النبي موسى عيسى, حتى نقول هذا كان شرعا. وحتى لو قال موسى عيسى لا يكون شرعا لنا, يعني في النهايه ثمره البحث ايه؟ حتى ولو كان الانبياء حاشاهم طبعا, حتى ولو كان الانبياء الذين قالوا, فنبي قال مثل لماذا؟ ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. أما عندنا ما يصح أن واحد يسجد واحد ويقول قال هؤلاء ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. إن رأيت 11 كوكب. فالمسألة مغالطات كبرى, وهم يستغلون سذاجة الناس, وفي النهاية مين اللي هيخلفنا يعني؟ السلفيون هم بيقولك كده, نسبتهم 0%, دول لا يستحيون. فمش مشكلة لا يخرج عن علم كله بضوابطه وقواعده, مش مشكلة. مين اللي خلفني؟ مين اللي فاهم ان انا خارج عن العلم؟ كم هم؟ لكن الباقي كم؟ بس خلاص كده, هو بيحسبها كده, بيحسبها كده, بيحسب ان مين اللي خلفني. زي مثلا حسن والعاد دول مشايخ الصورات, هم عارفين مخالفين منهج السلف, بس احنا معانا كم واللي بيخدمنا كم؟ المداخلة. كم بقى المداخلة في مصر؟ ولا يساووا نسبة في المخارج, مخارج هم اللي أكثر, مخارج جمالين البلد. المداخل دول تلاقي واحد في عزبة ولا واحد في محافظة ولا واحد, فبنقصوه. يبقى هو عارف ان هو عارف يوم ما يقول انه لا شعر وما السنة, عارف من هيخلفه, عارف يوم ما ينزل ميدان ويقول انا نزلت انا ام احمد والعيال, عارف من هيخلفه. اللي هيخلفه ده نسبة كام؟ لكن لو تقلب النسبة, لو النسبة هي المنعكسة مش هقول الكلام ده. فهم يمشون مع الناس, عارفين بيحسبوها ازاي يا اخوان؟ عارفين بيحسبوها ازاي؟ هي الحساب كده, هي الحساب كده. الحساب نحن نتكلم كلاما لا يمت العلم بصيلة, لكن من الذي قال لا يمت العلم بصيلة وهيناقشنا بالدليل؟ كم في الأمة؟ كم في الأمة؟ ما فيش نسبة ولا تسوي شيء. ومشايخ الثورات كده كده على فكرة, لو عرفوا انهم سيخسرون 90% لن يتكلموا هذا, لكنهم عرفوا انهم يخسروا 10%, فالعشرة في المئة بنسبة 90 لا. اما تقول انت بقى اما تعمل لك صوان وتجيب الناس وتعزيك ومقرئ في الصوفي, مين هينكر عليك؟ هينكر عليك هشام يعني؟ هينكر عليك زيد؟ هينكر عليك عبيد؟ كم يعني؟ لكن انا هكسب كم؟ كم الذي يصيبون؟ اما اقول اشعارهم اهل السنه هخسر كم واكسب كم؟ بتحسب كده يا ابني, بتحسب كده مش بالعلم. أفق يا أخي بارك الله فيك، تتحسب كده، هي تحسب كده، أنا هعمل صوان هخسر كم واكسب كم، أنا أقول أشعر من السنة أخسر كم واكسب كم، أنا أقول إحنا نزلنا والثورات هخسر كم واكسب كم، أنا أقول حماس الأبطال هخسر كم واكسب كم، تحسب كده. لكن أنت هتخسر دينا أو تربح دينا ولو كنت وحدك، فارق إخواني كبير 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 بين عالم الملة وعالم الأمة، فارق كبير جدا 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 بين عالم ملة يتكلم بما تدل عليه الأدلة أم لا. ولهذا شوف مثلا يأتون كده اللي كل ما يخالف بيخالف مين؟ بيخالف المداخل دول أو اللي هم أهل السنة. السلفون يعبدون اللات، طب والنصارى واليهود مين اللي قال ما تدخلش الجنة؟ ده بيدخلوا الجنة إلا إلا الحربين بس، لكن من كان مسالما فالنصارى في الجنة ومن كان مسلما من اليهود فهو في الجنة. يعني طلع نتنياهو والباقي يبقى فين؟ في الجنة. نتنياهو اللي معاه مش مسلمين، عدا ذلك لو يهود مسلمين في الجنة، إنما السلفيين يعبدون اللات. ليه يا إخواني؟ أنا زي ما أقول لك كده، المسألة كده، هي المسألة كم سأخسرهم وكم سأربحهم. وإلا فين كلام حسان الآن في حماس؟ لأن لما يجي كنا نتكلم النهاردة النسبة زادت، لكن كان وقتها النسبة اللي هتبقى معاه كبير. طب النهاردة يقول أنا عايز ثورة، يلا اطلع، يلا قولوا الظلم ومش عارف إيه وبتاع ومظالم ونعمل، يلا اطلع مصطفى محمود دلوقتي، يلا اطلعوا ربعة دلوقتي، يلا اطلعوا التحرير دلوقتي، مش كان هذا من جهاد في سبيل الله؟ وكان وعن منصات في ربعة وتحرير، واللي ما يأتي فين المشايخ؟ وإذا كان بيقولوا صفت حجاز وعلى المنصات ومحمد عن المقصود وكذا، أين المشايخ؟ أين العلماء دول؟ العالم بيجي هنا، يلا نزلوا دلوقتي. لأن كان وقتها كده، كان وقتها كده، كان وقتها الجمهور فين؟ هنا على المنص. لكن اليوم فدول بيختاروا، لكن أنت دينك واحد، امتلأت الميادين أو لم تمتلئ، ذمك الناس أو مدحوك، ولا تؤخر بيان عن وقت الحاجة. فالله المستعان. فلهذا لابد أن احنا ننتبه لتعبير العلماء في المسألة دي. عندنا مسألتين، آية قلدنا غلب عليهم فيهم، اثنان قبر النبي في المسجد ولا لا، في خلاف ان قبر، شوف لاحظ، قبر في خلاف ان قبر النبي ليس في المسجد. في احد قال ان قبر النبي في المسجد، قبر المسجد. طيب في من يوجد من يقول قبر يقصد الحجرة مش يقصد القبر، يقصد الحجرة مش القبر، قبر يعني. ما احد قال من علماء الدين ابدا ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لأن قبر النبي في حجرة عائشة، ولا أخرج من حجرة عائشة ولا هدمت حجرة عائشة حتى عمها المسجد، إنما مقصوده إيه؟ إن الحجرة في المسجد، ومقصوده برضو الحجرة في المسجد وليس من المسجد حكما، يعني هي في المسجد صورة وليست من المسجد حكما، يعني بعد حتى ما حضر المسجد ما أخذت الحجرة حكما المسجد. يبقى لازم نشرح كلام العلماء، قبر النبي في المسجد قصد الحجرة في المسجد، وقصد الحجرة في المسجد يعني وليست من المسجد حكم. العبارة دي فيها خلاف؟ فيها خلاف يا عبد اللطيف؟ في عبارة خلاف هذا؟ في خلاف على؟ يبقى إذن قصدهم بالقبر، مش القبر اللي هي البقعة اللي دفن فيها النبي ده في المسجد، محدش قال كده. طيب واللي قصده ان هو لما قال قبر النبي في المسجد قصده الحجرة، وقصده وليست من المسجد حكما. فاحنا هنا من اجل هذا نقول ايه؟ في حكم لازم نحافظ عليه وان قبرنا في المسجد، وفي تعبير ناخد الاولى عشان نسد الباب، تعبير ان نقول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبر في الحجرة، وحجرة عائشة رضي الله عنها احاط بها المسجد. كلمة أحاط مهمة جدا في الخطاب، لكن حتى اللي قال في المسجد قصده وليس من المسجد حكما، وبهذا تسد الباب أمام هؤلاء، أمام هؤلاء. يبقى بقى ما فعل بقى اللي فعلوا بقى لما حاطوا المسجد بكذا، هذا صح؟ نقول لهم لا مش صح، نقول لهم لا صح. على الأقل إيه؟ على الأقل الجهة اللي هي الرابعة، على الأقل الجهة الرابعة. فلا بد من مراعاة هذا في نقاش الصوفية. بتقول شيخ الإسلام قال إيه في الآية؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على البكري: فهؤلاء الذين اتخذوا مسجدا على أهل الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لعن الله اليهود والنصارى.
يبقى واحد كانوا من إيه؟
من النصارى.
وطالما من النصارى يبقى دخلوا في النص لعن الله اليهود والنصارى، يبقى إذن لم يكن فعلهم شرعة. نعم.
حيث قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
تمام.
الشنقيطي في الأضواء.
شيخ سام ما وسع أكثر من هذا، يعني الرد على الشبهة اللي ممكن واحد.
الكلام.
نعم.
الشنقيطي يقول: وقد اختلف في قائل هذه المقالة، أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار؟ فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار، فلا إشكال في أن
فعلهم. لا إشكال. ها.
فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة، إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري، وعلى القول بأنهم مسلمون كما
انتبه يدل. بقى انتبه، مهم جدا. وعلى القول بأنهم مسلمون
كما يدل له ذكر المسجد، لأن اتخاذ المساجد من صفات المسلمين، فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية إنهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طمس الله بصيرته فقابل قولهم لنتخذن عليهم مسجدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث
ده مرحلة قبل أن يموت بخمس، مرحلة، وعندما نزل به في الاحتضار مرحلة، وقبل الخمس مرحلة. يبقى النبي حذر من ذلك في حياته وسليم صحيح من قديم، ثم قبل أن يموت بخمس، ثم عند الاحتضار، يعني في كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من ذلك. والناس اليوم يدلون على ذلك، بل ويقول بعضهم هذا مستحب، مش ليس فقط إن هو مباح وجائز، لا، هذا مستحب. نعم.
يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور ملعون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما هو واضح.
تمام. بس احنا هنضيف كلمة على مقاله الشنقيطي، وهو ايه؟ وهو انه من الضلال البين ان تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام بعض المسلمين في هذا الزمان، فتعارض كلام النبي بهذا. نحن نضيف عليه ايه؟ أن تعارض كلام النبي وأنبياء بني إسرائيل بكلام بعض المسلمين المخالفين لهدي أنبياء بني إسرائيل. يبقى ليس هذا فقط مخالفة لكلام نبينا فقط، بل هو مخالفة لكلام أنبيائهم، لأن النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. إذا الأنبياء حذروا وهؤلاء خالفوا. ده كلها على أساس أن الصورة فعلا هي الصورة أنه بناء مسجد على قبر ويصلوا فيه وكذا، وهذا يحتاج إلى دليل، فالله أعلم هذا حصل ولا لا. يعني ممكن يكونوا اتخذوا بناء معينا وبنوا عليه ومغلق، ما أحد يصلي فيه، لكن يصلي فيه ده محتاج دليل آخر. لكن حتى على فرض هذا، ثم كما قلنا، قال الذين إن إسناد القول وحكاية القول عن قوم لا يعني أنه مشروع أو ممنوع إلا بماذا؟ بالأدلة، فالإسناد لا يكفي. نعم.
كلام صاحب الخواطر.
من؟
كلام صاحب الخواطر.
نعم.
سئل صاحب الخواطر على في أحد اللقاءات التلفزيونية للمذيع، يقول له: لو أن رجلا تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر على نفقاته الخاصة، فهل هذا جائز؟ قال: ولا في شيء. احنا النبي صلى الله عليه وسلم
قاعد. شوف السؤال، السؤال ها؟
لو أن رجلا تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر على نفقاته الخاصة فهل هذا جائز؟ قال ولا في شيء.
ولا في شيء وشيء نكرة، والنكرة في السياق نفي تعم، يعني ما في شيء ولا أدنى شيء. طب حتى قول الضعيف مثلا لا لا ما في شيء ولا في شيء ولا في شيء مطلقا، ابن على بركة الله ولا يهمك، تبرع بمسجد منك تربطين فيه انت وعيالك ولا يهمك خالص، ولهذا هو نفسه مسجده ايه فيه قبر. نعم، بل الان تقريبا سيتم افتتاح كبير، يعني تقريبا كان من عدة من فترة وجيزة بيشهدوا تشهيد معين، حسي بقى زي المقابر المقصودة الكبرى.
لكن ليس بالداخل شغلة.
ايه؟
ليس بالداخل، هذا في فناء في سور المسجد.
في سور المسجد من الخارج. بس تشهيد فيه تشهيد جديد.
لكن
يعني تقريبا كان هيفتتحوه ما ادري.
لكن لم
يفتتحوه ولسه يفتتحوه.
مجرد تجديد للمقام الخارج عن المسجد، لكن لم يدخلوا داخل المسجد.
نعم. داخل البقعة؟ لا.
لا ليس في المسجد.
خارج.
خارج.
شفته تتبعته؟
أي نعم.
نعم. طبعا هذا محرم، بس هو فقط داخل وخارج هتفرق إيه؟ صحة الصلاة في المسجد من عدم. إنما الفعل هذا فعل والعياذ بالله ما نعم مذموم طبعا، هذا غلو وسيلة من وسائل الشرك الكبرى. أيوه حسين إيه؟ مين؟ نعم.
قال إحنا النبي ما هو قبر في المسجد والأزهر موجود وقبور الأولياء كلها في المساجد، التنطع ده سيبنا منه، جايبين دليل
وقبور مين؟
قال
قبور مين؟
وقبور الأولياء كلها في المساجد.
كلها في المساجد. طيب من أولياء الله عثمان بن عفان فين؟ من أولياء الله علي بن أبي طالب فين؟ من أولياء الله طلحة؟ من أولياء طبعا دون على فكرة مش محسوبين من اولياء الله. سمعت صوفيه بيقولوا ان الزبير بن عوام من اولياء الله، ولا سعد بن وقاص، ولا سعيد بن زيد، ولا عبيد، ولا ابو هريره، ولا هو احنا بس من الحسن الحسين ما ادري ايه فاطمه، لكن باقي الصحابه اهل بدر اهل بيعه رضوان دول ما بيذكرونش من اولياء الله. حتى الامام مالك مش من اولياء، ولا الامام الشافعي من اولياء، ولا الامام ابو حنيفه من اولياء الله، ولا الامام الاوزاعي، ولا الامام البخاري، ولا الامام، دول مش من اولياء الله. لا نرى ذكرهم على ألسنة هؤلاء انهم من اولياء الله. ولي الله ابو هريره، ولي الله حذيفه بن اليمان، ولي الله عمار بن ياسر، ولي الله عثمان بن عفان، ولي الله ابو عبيده بن الجراح، ما تجدش هؤلاء. هم اخذين اتجاها معين، حتى اللي بياتي يجيب النسب يعني دائما الى حسن وحسين و علي وفاطمه كده، فيش نسب مثلا ما لا يشرف ان يكون نسبه الى ابي بكر، وهيستفاد ايه؟ طب نسبه الى ابي عبيده بن الجراح، ان جميع الانساب الموجوده الان انما هي الى ال البيت، ولا ينشغلون بانساب الى غير ال البيت. سمعتم عن احد يقول انا نسبي الى حذيفه بن يمان؟ هيقول لك طب يعني نسب حذيفه بن يمان؟ لم يكن حذيفه بن يمان صوفيا ولا من اولياء الله، إنما الكلام الذي يتاجر به أن تنتسب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
التنطع ده سيبنا منه.
ده تنطع. طب مش حتى مثلا قول نعتبره قول مثلا، قول يمنع، قول بيستند إلى بعض الأحاديث الضعيفة مثلا، أو التي مثلا هو فهمها فهما خاطئا، يعني حتى تعامل مع هذه مسائل على نايه حتى أقوال ضعيفة أبدا. نعم.
جايبين دليل ما يعرفوش هما مستدلين به ازاي، يقول لك لعن الله من اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، مش ده الدليل بتاعهم؟
ده الدليل بتاعهم بتاع السلفيين. نعم. ده مش في الصحيحين ده، ها؟ والاحاديث الصحيحين وفي غيرها صحيح واتفاق الامه عليه. نعم.
نقول
شوف بقى، شوف العلم بقى، العلم الذي سيفهم به هذا الحديث. ها؟
نقول انتم اغبياء في الاستشهاد.
ما هو أهل السنة كلهم أغبياء، فقهاء كلهم أغبياء على كلامي، لازم كلامي هذا. ها؟
ما هو القبر؟ إيه القبر؟ عرف لي القبر هو إيه؟ ما هو
أيوة القبر؟ هات بقى القواميس والمعاجم، يلا شوف لخبطة، اسمها لخبطة، اسمها تشتيت أذهان، خروج عن محل النزاع. ها؟ القبر بقى اللي هو إيه؟
اللي فيه جثة الراجل.
تمام.
هل هذا اتخذ قبرا، اتخذ مسجدا، ولا معمول عليه سور حتى بيسموه مقصورة ضريح. قال
ولا عمرك انت خدت القبر نفسه، مش الراجل مدفون في القبر ده، انت خدت بقى القبر ده مسجد، طب تصلي فيه؟ القبر ده مسجد هو نفسه. لعن الله يدور ستقض قبورة بسرج. القبر اللي هو ايه؟ اللي هو مدفون فيه الرجل. انت بقى خدت القبر ذاته ده مسجد، دخلت تصلي فيه او تصلي عليه، ولا حواليه مقصورة تحول بينك وبينه؟ ها
بيسموه ايه؟ مقصورة. معنى مقصورة يعني ايه؟ مقصورة على الدفن، لا تتعداه لاي حدث.
يبقى انت كده ما تخدش قبور قبره مسجدا، لكن دول اغبياء لا يفهمون. يبقى معنى حديث النبي تاخذ قبور مسجد، انت تاخذ القبر نفسه مسجدا، انت تاخذ القبر نفسه مسجدا. شوف انت دافن فين. طب هو اصلا تاخذ قبر مسجد زين، هو كانوا بيلحدوا ولا كانوا بيدفنوا زي ما احنا بندفن النهارده؟ يعني ممكن دلوقتي واحد يدخل الغرفه اللي هي الاوضه بتاعتهم ديت بيدفنوا فيها ديت، ممكن واحد مثلا يفتح الباب ويدخل يقعد ويصلي مثلا لو افترضنا يعني. لكن كانت القبور فين يا اخوان؟ في بطن. يعني النبي لما قال في لحد، طب هو هينهى عن اعتقاد اللحد ده داخل اللحد ده مسجد وهو اصلا غير موجود؟ النبي ينهى عن صوره لا يمكن تحقق. هو دلوقتي قصر الصوره على ايه؟ انت تاخذ القبر نفسه. وقال لك بقى هو القبر ايه في اللغه؟ احنا عايزين القبر ايه في الشارع؟ القبر ده كان اللحد او الشق، وكل من اللحد والشق في باطن الارض ومغطى بالتراب، لكن الشق بيكون في المنتصف واللحد يكون في ناحيه الجدار المقابل للقبله من تحت الجبده بس، لكن الجميع مغطى بالتراب. طيب النبي خايف ان احنا نصلي تحت التراب، فلهذا حضر في حياته وقبل ان يموت بخمس، ولما نزل به صلى الله عليه وسلم وتقول عائشة يحذر ما صنع ولولا ذلك لا ابرز قبره صلى الله عليه وسلم، من الذي قال هذا من المسلمين؟ بل من الجن حتى، الانس والجن، من الذي قال هذا؟ انما اتخاذ القبور مساجد يقول العلماء له صور. الصوره الاولى ان تبني مسجدا على قبر وتعبد فيه. الصوره الثانيه ان تدخل مقبورا الى المسجد وتدفن فيه. الصوره الثالثه لا ان تبني مسجدا على قبر ولا ان تدخل مقبورا مسجدا، وانما ان تتعبد الله عند القبر لشرف البقعه، كما جاء حديث جابر في الصحيحين اعطيت خمسا من اعطونا احد من امير قبلي قال وجعلت لي الارض مسجدا وتربطتها، يعني حيثما ادركت من رجل من امتي الصلاه فعندها. يبقى اي مسجد تعبد فيه اسمه مسجد مكان. ولهذا المراه جاء في الحديث صلاته في مسجدها، مسجد بيتها، يعني مكان العباده، مكان العباده. اذا الصور ثلاثه، ان تبني مسجدا على القبر، أو أن تدخل الميت إلى المسجد وتقبر تجعل قبر المسجد، أو تتعبد الله عند الإيه؟ عند القبر. طب يبقى الصورة اللي ذكرها صاحب الخواطر، هذه صورة موجودة قالها عالم قط؟ أبداً، إنما هو متصور يمكن إنه مثلاً القبر اللي هو الآن الغرفة الكبيرة فما ينفعش نصلي فيه. لم يكن كذلك، هذا كان لحداً أو شقاً، سواء كان لحداً أو شقاً، ففي باطن الأرض القبر. فكيف نتخذ القبر نفسه محل الصلاة؟ أعد عبارة أحمد، ما القبر؟
معنى مقصورة؟
لا، معنى القبر.
قال نقول لهم أنتم أغبياء في الاستشهاد، ما هو القبر؟ إيه القبر؟ عرف لي القبر هو إيه؟ ما هو القبر؟
ما قبر فيه، فأقبر، قبر فيه، دفن فيه. طيب دفن فيه الدفن الشرعي نصطحبه معروف. طيب الدفن الشرعي يصح أن نتخذ القبر نفسه مسجدا بمعنى أن نصلي فيه؟ لا. ثم إن النبي في حديث مسلم، حديث أبي مرثد الغنوي، لا تصلوا إلى القبور، إلى القبور، هذا واحد، يبقى مش القبر ذاته، إلى القبر. طيب اتنين، وده واضح بقى في حديث أم سلمة وحبيبة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. طلعنا هو بقى خارج القبر ذاته، بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى عندنا نصان الآن، نص أبي بكر الغنوي عند مسلم لا تصلوا إلى القبور، طيب ونص أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، طب ونص عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني ظهر قبره، غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا بإيه؟ ببروزه، فيصلي الناس عنده ويتعبد الناس عنده. هذه ثلاثة نصوصات ترد هذا التأويل، ترد هذا التأويل، بنوا على قبره مسجدا لا تصلوا إلى القبور لأبرز، يعني ظهر، وده السر انه هو دفن في حجرة عائشة، هذا السر حتى لا يبرز قبر. وما معنى أبرز؟ يعني ظهر، فلا يكون مسطورا، فيتخذ مسجدا يعني ايه؟ يعني يتعبد إلى الله عز وجل عنده. قال ها،
قال اللي فيه جثة الرجل هل هذا اتخذ قبرا اتخذ مسجدا؟
اللي فيه بقولك القبر اللي فيه ايه؟ الجثة، القبر فيه الجثة، ها هل هذا،
هل هذا اتخذ مسجدا ولا معمول
على سور؟ ويستطيع احد ان يتخذه مسجدا؟ اللي فيه الجثة ده يصح ان يتخذ مسجدا؟ اللي الايام دي تاخده مسجدا وتاخده سكنا، لو انت عايز تاخد سكن كمان بل يمكن يكون من افضل من سكن ناس كتير كمان، يعني ده متظبط وكلام من ده واخر تمام، ها لكن القبر الشرعي مش كده، القبر الشرعي ده اللي هو ايه؟ اللي هو في باطن الارض، اما لحم واما شقد. نعم.
ولا معمول عليه سور، حتى بيسموه ايه؟ بيسموه مقصوره. يعني ايه مقصوره؟ على الدفن لا تتعداه لاي حدث، فمن اين جاء اتخاذ القبر صلاه مصلى اغبياء يا اخي؟ نعم.
طيب حتى لما تاخذ المقصوره على القبر، تاخذ المقصوره على القبر داخل المسجد مش داخل المقبرة، مصور على مقبرة مش مقصور على مقبرة بيدفن فيها المسلمون، إنما ده في المسجد، يعني ألغى اعتبار المسجد مساجد. يبقى الآن لما أنت بتصلي خارج المقصورة يبقى أنت لم تاخذ القبر، لأنك حط به القبر بمقصورته فين؟ في المسجد. طب انا اقول طب ما احنا اقول مثلا في المسجد وليس من المسجد، ده من المسجد غصبا غصبا، ده مسجد مش كان في حجره والمسجد وحاط به، ده في المسجد، هذه بقعه المسجد غصبوا، هذه بقعه جعلوا فيها جعلوه للقبر، هذا وقف المسجد مش وقف المقبره. ومعلوم ان فرقا بين المسجد والقبر في الاسلام، ولهذا قال العلماء ليجتمع المسجد والقبر في الاسلام. نعم.
ونقول لهم بقى روحوا اهدموا القبر بتاع النبي.
شوف شوف ها ليه؟ هنهدموا ليه؟ هنهدم حجرة عائشة ليه؟ مالهاش علاقة بالمسجد، حجرة عائشة نهدمها ليه؟ ها؟
فإن قيل خصوصية للنبي نقول له لا، أبو بكر مدفون فيها وعمر ونصلي في الصبح.
شوف خصوصية للنبي في المسجد؟ لا، ولا النبي له خصوصية في المسجد. عشان كده بقول لك تحرير الألفاظ في المسألة دي مهمة جدا. يبقى هنا نقول هذا في بيت عائشة، لما يتبقى واحد يقول خصوصية النبي في دفنه في بيت عائشة ويجي واحد يبقى أبو بكر عمر، نقول وبالإجماع، يعني أن هذا خاص بالنبي أبو بكر وعائشة، أما النبي فأورد في ذلك نصا
أبو بكر وعمر،
وأبو بكر وعمر، وأما أبو بكر وعمر فبالإجماع. يبقى الآن إذا جاء واحد يقول أنا أدفن في البيت نقول هذا خلاف المشروع، فإن استدل بالنبي أبو بكر وعمر نقول هذا حاصل بالنص في النبي وبالإجماع في أبي بكر وإيه وعمر. نعم. لكن المسألة تكون مسألة ماذا؟ دفن في بيت، أما في المسجد فليست هناك خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لا يدفن في المسجد ويختص، لكن انظر إلى التلبيس هذا سبحان الله. يقول روح اهدم بقى قبر النبي، هو قبر النبي اهدمه لي؟ أنا لا أرى قبر النبي ولا لي علاقة بقبر النبي. نعم، قبر النبي محاط بفرتات الجدران، ولا قبر النبي في مسجد، ولا امتد المسجد فشمل القبر وهدمت الجدر، ولا يتعبد أحد عند القبر. يبقى صورة اتخاذ المسجد قبرا ليست موجودة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونصلي في الصفة والقبر أمامنا، ونصلي في الروضة والقبر على يسارنا، ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا.
يقول نصلي في الروضة،
ونصلي في الصفة والقبر أمامنا.
الأول نصلي،
ونصلي في الصفة،
أيوة،
والقبر أمامنا.
طبعا قبر أمامنا كما قلنا إيه، الحجرة أمامنا، واللي أمامك دي بالذات الجدار ده ليس مستقيما، ده الجدار ده خماسي، هذا الجدار الجدار الخماسي يعني معمول بطريقة هندسية، هذا حوالي متر وي، وبعدين ضلع كبير بانحراف، وبعدين ضلع تاني بانحراف بحيث يبقى رأس مثلث، بس ثم أيضا جزء مستقيم وهكذا. ده كمان ده ده خارج جدار آخر، يعني داخله جدار آخر مستقيم، ده هذا خارج، بحيث بينك ولو انت واقف خلف الجدار هذا بينك وبين القبر حوالي 17 متر، 17 متر، وسبعة كمان من الأمام بينك وبين المار، بين القبر وبين المار، يعني طول حوالي 25 سنتي، 24 وشوي، وعرض حوالي 15 وشوي، بين القبر وبين اللي بيصلي في المؤخرة، وطبعا مش متجه لأن كما قلت لك معمولة بطريقة معينة، وكل ذلك من عصور من في القرون الأولى تحفظا وبقيت على القرون الأولى، يعني ما هدموا ما بنوه، يعني يا أخواني الجدار اللي كان في حجة عائشة الأساسي ده لما هدموا بنوه مباشرة بحيث يبقى متين يمكن 60 سنتي عرض تقريبا، ثم بعد ذلك لما أضافوا الجدر بعد ذلك أضافوا إليه حتى وصل إلى هذا الأمر، لكن لم يهدم قط. في تقريبا 800 وكذا حصل تصدع فبني من جديد المكان اللي تصدع، يعني يمكن مرتين فقط اللي الجدار ده بني لما هدم صدع، مرتين بس. نعم،
ذكرتم شيخنا انهم سدوا الفراغات بين الجدارين صاروا جدارا
ده في جهات متقاربه سدوها. نعم،
قالوا نصلي في الروضة والقبر على يسارنا،
موجود الرسمة الآن في كتب توزع، موجود الرسمة الآن بالضبط. نعم،
ونصلي في الروضة والقبر على يسارنا،
يبقى هنا أنا ما أصلي إلى القبر، يبقى هنا إيه أصلي والحجرة أمام، طب في الروضة والحجرة عن
يسارنا،
يسار.
ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا، ونصلي في المواجهة والقبر خلفنا، إذن القبرية لا دخل لها.
القبر، شوف المغالطة بقى، القبر ولا الحجرة؟ الحجرة مش القبر، القبر لا علاقة له قط، إنما الحجرة التي فيها القبر بيت عائشة، صلي أمام البيت. نعم،
مش هنستدل عليهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ولم ينكرها الله،
لكن أنكرها رسول الله، وطبعا طالما ما أنكر الله، حتى لو أنكر رسول الله فلن يأخذ بكلام رسول الله، النبي أنكر قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، يبقى أنكر ولا ما أنكر؟ هذا هو العلم يا أخوة، شوفوا هذا مستوى العلم، هذا هو مستوى العلم، ويكون هذا المفسر الأكبر في هذا العصر للقرآن الكريم. نعم نعم، طب مين تاني؟ خلي بالك ده عنده العقدة من التصنيف في حال فلان مش في حال صاحب الخضر بس. يعني لما انت رحت له يصنف في صاحب او ورتوه كتاب صاحب الخضر فقد حاله باين تمام مش محتاج حد يصنف فيه. اولا باين لمين؟ ده احنا مش عارفين نقول مش عارفين ناخد راحتنا في الاسم بتاعه. ده جريمة انك تذكره اصلا. ده رمز وطني زي ما بقول. مش بنعمله صاحب الخواص. احنا مش عارفين نقول. يبقى مين اللي عارفه من الامة؟ الامة كلها عارفة ان امام الدعاء. مش الامة عارفة ان هو كذا. فده اول مغالطة. المغالطة الثانية هو من عرف حاله لا يصنف فيه. يصنف لتكثر المصنف بس معروف الحال. انا ساصنف في الجهم صفوان، انا ساصنف في سيد قطب، انا ساصنف في عمرو بن عبيد، انا ساصنف ولو كان معروف. فالتصنيف عبادة. ولم يقل احد من الائمة كفاني التصنيف الفلاني في فلان او علان. طب رقم ثلاثة، انت تقول حاله فلان هذا معروف لهذا لا داعي للتصنيف. طيب صنفت بقى في من غير هذا الذي يلتبس أمره على الناس فقمت تصنف فيه لأن حاله خفي كم مصنفا؟ أو ده عامل زي بيقول لك إيه زي ما احنا دايما نقول لك كده، يا ابني ما تشغلش في بداية الطلب، ما تنشغلش، اتعلم الأول، سيبك من جرح ثاني، اتعلم الأول. طب خلاص سيبنا من الطالب لا أخذ بنصيحتك وتعلم الأول. حضرتك بقى بيت شيخ اتكلمت في مين؟ الطالب مش هيتكلم لان في البدايه مش عارف يتعلم ايه ومش عارف ايه وايه، ونجيب بقى الكلام الجميل قوي وكذا وابدا بكذا ولابد والجرح ده محتاج كذا، ده كان ابن المدينه بيتكلم وكان مش عارف ايه. يا ابني بعد ما تعلم هتعرف الحاجات ديت وبدي ضغط تميز الاشياء ومش عارف كذا. طب انت بقى تعلمت، انت شيخ الان، تكلمت في مين؟ بتذكر من؟ يبقى القضيه عندك ليست قضيه ان الطالب لابد ان يتعلم قبل ان يتكلم، القضية أصلا في أصل المسألة هل أنت تكلمت؟ المشايخ اللي بيوصوا الطلبة، لا طبعا احنا نعم احنا مع هذه الوصية ان الإنسان لا يتكلم في شرح وتعديل وكذا إلا إذا كان ما تام العلم بالمسألة، تام العلم بالشخص. لأن بعض الناس بياخد بقى زي عبارة الذهبي وكذا، لابد أن يكون تام العلم، تام الورع، تام العلم، يعني العلم كله. لا، تام العلم في من يتكلم فيه. احد اخوانكم الان قبل الدرس بيسالنا عن حال فلان توفي بالامس وكذا، حال فلان وكذا، قلت والله ما ادري، ناس مسافرين بس حاولوا كلام بينه وبين مشايخ بس ما ادري والله. طيب يعني نزل تعزيه على الصفحه وكذا، قلت له لا لا تتبنى، لكن ما ندري حاله، ما ادري والله ما ادري، لا تكلم فيه لا بسلب ولا بإيجاب، يعني أنا نعرف كم من سلفين بس والله ما أدري ماذا عنده. يبقى ما تعرفش، أنت ما عندكش علم محيط بهذا عشان تنتقد تقول كذا وكذا، فتسكت تسكت. فيبقى مسألة تام العلم، تام الورع في الجزء الذي تتكلم فيه، في الشخص الذي تتحكم عليه، مش تام العلم. يبقى تكون على علم أحمد، على علم المدينة، على علم الصحابة. لا يا إخواني، تام العلم، تام الورع فيه الشخص نفسه. فهل الذين ينصحون الطلاب لا تنشغلوا بجرح وتعديل تعلموا أولا وكذا، أنتم بقى انشغلتم به؟ لا. أيضا الذي يقول لا تصنفه صاحب الخواطر لأن حاله معروف للأمة، أولا ده هذه مغالطة كبرى، حاله معروف للأمة بالثناء، حتى العوام، العوام. ولهذا احنا دائما نوصي لا تذكروا هذا الاسم في المسجد. والله يا اخواني لما لو ذكرت صحابيا، لو واحد ذكر صحابيا انتقصه، لن يقف الناس موقف ان تذكر هذا الشخص وتنتقصه. ده محتاجه بقى دعوه فرديه ومحتاجه طرود ناس. ليه؟ ليه؟ لان الناس ورثوا هذا، ان ده الرجل ده امام الام. طيب الأمر الثاني، لو كان حاله معروفا لماذا لا نصنف فيه؟ من قال لك لا تصنف إلا في حال من خفي أمره؟ لا، نصنف في حال أيضا من عرف أمره، لأن المعرفة نسبية. عرف أمره لدى هشام لكن لم يعرف أمره لدى أحمد، لم يعرف أمره لدى علاء، وهكذا. طب عرف أمر لدى هلاء ولدى الناس كله، تأكيد ذلك أوقع، والمصنفات لا تتكرر. هذا صنف وجاب 10 أمور، وأنا صنف وجبت 15 أمر، والثالث صنف وجاب 30 أمر. كثروا جيوش الحق. أهل السنة جماعة لما صنفوا السنة لم يقتصروا على مصنف واحد، ده احنا لا نستطيع أن نحصي هذه المصنفات عددا مع أن الموضوع واحد. ما في السنة للذكاء هو الذي في الإبانة، هو الذي في الشريعة، هو الذي في الخلال، هو الذي في الصابون، هو واحد. أصول السنة واحد، لكن لماذا كثرت المصنفات؟ لتكثر جيوش الحق. طب الأمر بقى الثالث، أنت عندك إشكالية في التصنيف فيما يعرف حاله، لكن ما عندك إشكالية فيما لا يعرف حاله، فهل صنفت فيما لا يعرف حاله؟ كل دي مسائل والله نعرفها، والله نعرفها، ونعرف ما وراءها والله من من مناهج خفية. هؤلاء يظهرون في ثوب الورع في الحقيقة، في ثوب الورع وفي ثوب الورع والآخره، لكن القصد الأصل، القصد هو الأصل، أصل المسألة. نعم. بالعكس، جزى الله خيرا من يصنف في بيان حال مبتدع، ومن يبين حال مبتدع جزاه الله خيرا، ولو بينه آلاف الناس جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. يؤكد المؤكد يا أخي، يؤكد المؤكد. التكرار طريقة قرآن، طريقة سنة، طريقة سلف. شوفوا الآن لما نريد أن نعرف حال رجل، من الذي يتكلم فيه؟ جمهور من الأمة يتكلمون فيه، حتى يصبح عندك الأمر ماذا؟ واضحا بينا. تخيل لو تكلم سيد قطب، كل المشايخ صنف سيد قطب، أو جل المساء صنف سيد قطب، كان يبقى إيه؟ كان يبقى أقوى وأقوى وأقوى. إنما يقول لك ربيع، أيوة مش ربيع يعني، هو ده ربيع يعني. مش هذا المداخل يعني، لا اطلع برا ربيع وزيد المدخلي وأحمد النجمي، اطلع حول المجموعة المعروفة دي. فلما بيكفر السواد هذا خلاص، ولهذا خلوا ربيع بن هادي مقابل بكر أبو زيد وعبد الله بن جبريل، خلوا هذا مقابل هذا. شوف اتوزنت المسألة وبقت فتنة ازاي، لان ربيع صنف تمام، يبقى مين الوسط بقى؟ الوسط من جبريل وابن بكر أبو زيد، وابن جبريل فضائله ما أدري ايه، وبكر أبو زيد فضائله ما أدري ايه، يبقى إذا المسألة هبطت بقى. ولهذا كانت فتنة بكر أبو زيد وابن جبريل فتنة عظمى وكبرى. واتضح بقى، ولعل يعني عشان بس ما نضيعش وقت، إن شاء الله نجيب لكم بقى كلام ابن جبريل اللي هيؤكد لكل سلف على وجه الأرض أن هذا الرجل مختل الأصول أصلا. الرجل ده مش كش قضية مع سيد قطب وحسب بالنا، الرجل ده قضيته مع أهل البدع بصفة عامة. الرجل ده مصيبة، الرجل ده فتنة. وإن شاء الله يعني إن أحيانا الله يعني سأقرأ عليكم كلاما له، وليس بسيد قطب فقط. الرجل ده له كلام خطير جدا، ده وصل الى اهل البدع الخلص الذين لا خلاف فيه ان الامة تجتنب ما عندهم، لكن لا تشاهد برد عليهم وتحفظ لهم قدرهم في العلم. ده رجل مصيبة، اقسم بالله انا ما ادري احد الاشياء احنا عرفناها بعد يا اخوان، والله ما ادري ده الشخص اللي كان انسان تجلس امامه موسوعة في العلم يا اخواني، يا ما يعني، لكن اختلت الأصول. من أجل هذا نقول التركيز هذه الأمور مهمة جدا. ما تفرحنيش بشوية الفقه اللي عندك والحديث واللغة وغير ذلك، فرحني بالسنة الأول، فرحني بالسنة. ده احنا تقرصنا 100 قرصة، ده احنا تلدغنا 1000 لدغة، ما عدناش هنسلم من النهار ده، لا أبدا. العالم النحرير المحدث اللي حافظ عايز السنة الأول، هو على السنة الأول نشوف، وبعدين نبدأ نتكلم بقى. ما شاء الله عالم في الحديث، ما شاء الله. شوف السلف السني هذا المجاهد بهذه السنة، وما شاء الله تبارك الله في الحديث بحر يا أخي. روح اطلب الحديث عليه، روح ياخد اطلب الفقه، ده فقيه ما شاء الله، يحب بأقوال العلماء إحاطة ما قل نظيره في هذا الزمان. أهو أمدح بعد السنة، لما ما عدناش هنسلم. عشان كده احنا بنقول المجاهيل دول مش هنحيل عليهم، المجاهيل دول، المجاهيل دول اللي يعرف لا بجرح ولا بتعديل ابدا، تحيل عليه ترجع تندم بعد ذلك ابدا. خايف من ايه؟ اظهر سنه، زعلان ليه؟ وانت ليه ولماذا رضيت نفسك مرتبة المجهول؟ ليه رضيت نفسك؟ زي الطالب لك عارفين انتوا على الحق بس برضو مشايخ دول يعني طب تروح تنصح مشايخ انت بتوجهنا ليه؟ وإذا برضو شيخ مجهول بس عنده علم وإحنا يعني والمجاهيل وطلعينا في المجاهيل ولا آخره يا أخي ما تروح تخليه معلوم خليه معلوم هو مجهول خليه معلوم الكلام واخر كلمتين يقرأ كلمتين من وراء أخي يحضر يا أخي من أي من متدعة العصر كيف يعني يستقيم الواحد كيف ينام هذا وأهل البدع يضللون الناس ويبعدون الناس عن دين ليلا ونهارا وده يتمعر وجهه ولا تأخذ غيره يعني الواحد ما تخيل يعني أثقل لحظة على المؤمن العفيف إن يذهب بزوجته لطبيب لا يوجد إلا طبيب يضطر والمرأة العفيفة ليه غيره عند غيره على عرضه أن يرى شيئا من بدن امرأة أحد طيب فين غير على الدين فين غير على الدين من 40 سنة وانت مجهول ما ندري ما مذهبك ما موقفك من مبتدعة العصر فرقا وجمعاته وأعلاما وأشخاصا نعم فشكر الله كل من يبين وكل من يضع القطع الروف ولولا من بين والله لكنا كالبهائم والله يا إخواني لولا من بين كنا كلام جزاهم الله خيرا أهل العلم الواضحين أهل العلم الذين نظروا أنفسهم لبيان ذاكر الأمة ويعني عرضوا أعراضهم للسب والشتم وغير ذلك انظر كم أوذي ربيع بن هادي هذا وكم أوذي النجم وكم أوذي فلان وعلان سبحان الله أعراض بيعتدى عليها الليل والنهار لكن الحمد لله من أجل ماذا؟ من أجل الحفاظ على دين الله من أجل الحفاظ على دين الله من أجل بيان ذلك للشباب فجزاهم الله خيرا على ما بينوا وأوضحوا نعم نعم ولا أن ذلك سنة دفنوا في حجرته صلى الله عليه وسلم نعم شو بقى التعبير بتاع الشيخ يعني بعد التوسعة يقول فصار القبر فين في المسجد فرق كبير احنا نقول كده ونحن نقول يا عزازي فصارت الحجر ده مع التساؤل حتى يعني مع التساؤل نقول صارت حجر المسجد لكن نقول صار المسجد حول هذه الحجر لكن التعبير من قبر من حجرة في مسجد إلى قبر في مسجد تعبير بينه وبين شوف الشعراوه ماذا استدل قال إيه الحجرة في المسجد قال القبر في المسجد قال القبر روح بأهدي من القبر لا الحجرة مش القبر القبر ده اللي مدفون فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة، قبر في حجرة، حجرة في مسجد. ليه احنا بقى نقول قبر في مسجد؟ لنلغي الفارق الجوهري هذا. يعني حتى لو تسهلنا هنقول ايه؟ حجرة في مسجد وليست منه حكم. لازم نحط القيد ده. بس ان احنا نقول بقى قبر في مسجد، تخطينا ثلاثة جدر. ليه نتخطى ثلاثة جدر؟ ليه نتخطى 25 متر؟ سبحان الله، ليه نتخطى ذلك؟ لماذا نتخطى ذلك؟ فمثل هذا التعبير اخواني، نبهوا اخواني الناس عليه، نبهوا الاخوة عليه، نبهوا الناس عليه، ان ده قصد الشيخ، ان صار الحجرة مش صار القبل. الشيخ شيخ وغيره 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 يعتقد اعتقادا جازما ان القبر ما صار في المسجد. قبر المسجد يعني ايه؟ يعني اما هدمت الجدر فبرز القبر المسجد، تمام، او وصار الناس تصلي عند القبر، او القبر طلع نبشوه وادخلوا المسجد، ولا هذا ولا ذاك. انما ما زال القبر في الحجر. هل بقى نقول حجر في مسجد او وليس من حكم او كذا، او نقول مثلا انها دي مسألة اخرى سهلة، يعني فيما بيننا سهلة اقصد، لكن مع الخصم نحاول نسد كل الابواب وبالملي، والتعبير لابد ان نحبك، لان الناس اكثر الناس ما يفهم هذا. نعم ماشي. ايه من شابه؟ هات اللفظ، اللفظ ها. تساهل برضه. شوف هذا حجرة النبي في القبر فيه، اولا لم يهدم حجرة عائشة. ليه ما بنعبرش هدم الحجرات الا حجرة عائشة؟ وده الواقع صح يا طلبة العلم، يا طلبة العلم انا بتكلم خارج النطاق ولا في داخل النطاق؟ انا اغرد كما يقول خارج السب ولا داخل السب. لما هدموا الحجرات، هدموا حجرة عائشة رضي الله عنها، طب خلاص نقول هدموا الحجرات الا حجرة عائشة. ليه ما بنعبرش كده؟ ليه ما بنعبرش كده؟ وليه ما بنقولش فصارت الحجرة في المسجد مثلا حتى مع التسولف هذا؟ ليه يعني؟ وليست منه حكما. يبقى ايه الواقع؟ الواقع دلوقتي ها، في عهد الوليد لما امر عمر بن العزيز هدم الحجرات الا، لازم نحط كده اسنان، الا حجرة عائشة. طيب بعد ذلك لما وسعوا والى اخره فصارت، نقول كده فصارت الحجرة في المسجد وليست منه حكما. ده لو عبرنا كده التعبير الثاني وده الأسلم، ماذا؟ فأحاط المسجد الحجرة من ثلاث جهات. الرابعة دي فانزع كده، حتى عاد بيصلي فيها للخارجي. طيب يبقى نقول كده، لكن خلينا حتى لو انت تقول فصارت الحجرات في المسجد وليست منه حكم. يبقى عندنا تعبيران الان. التعبير الاول هدم الوليد ها امر بهدم حجرات النبي، ف اكمله اكمله ف فهدم حجرات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ها إلا حجرة عائشة. ما حد قال هدم حجرة عائشة. إيه؟ لم يهدم حجرة عائشة قط. حجرة عائشة الجدار هذا عائشة رضي الله عنها بعد ما تتسد، لكن بعد ذلك لما حصل تصدع في جدار فهدموا الجدار وماذا؟ وبنوه من جديد. هذا هو جميل. قول ده المرحلة الثانية، دي تانية. ما احنا انا قلت لك اهو لما حصل تصدع، انما يوم ان هدم لم يهدم حجرة عائشة. وحتى فهد عمر صح فهد عمر بس ليست المرحلة الأولى، كان هدم هذا للتصدعي ها وبرز القبر. فين هذا قول هذا ماذا قال اقرأ في حد معاه كتاب التاريخ؟ التاريخ موجود. هذا حصل هدمان او حصل بناءان، بناء في الاول في عمر بن عبد العزيز، في هذا لما حصل ان هذا الجدار حصل فيه شيء من التهدم او شيء وبنوه جدارا كاملا، يعني هدم ليبنى مكانه. الهدم هنا الحجرات هدما فادخل المسجد. طب حجرة عائشة جدد الجدار، قام جدارا قويا مكان هذا الجدار القديم، يبقى ما هدمش، يبقى هدم بناء ليبني، مش هدم فصار كحجرات النبي ادخل المسجد، لا، انما حجرات ازواج النبي هدمت فدخلت، هدمت فدخلت خلاص كده، انما ده لا، اصلاح الجدار، بناء جدار متين قوي كما قلت لك يمكن 60 سم لو حد معاك كتاب شوف هذا موجود، يبقى ده ما هدموش بقى، بس بناء يعني قول بقى اعاد بناء، ده حكم الحجرات غير حجرة عائشة، مش هدم الحجرات كلها بفعل شرعية فبرز قبر النبي وخلاص نصلي في المسجد، لا، ده اسمه ايه بقى؟ اعاد بناء، اعاد بناء هذا الجدار. نعم. قال
الاجري في الشريعه رواه اسناده عن رجاء بن حيوه.
دي مسائل لازم نطول كلام فيها، ولازم نحافظ على التركه فيها، ولازم نحافظ على الصوره بالضبط. صح. هو هنا لما هدم ايه؟ هو هدم جدد بناء، يبقى ما اسمهاش هدم، وان كانت الصوره انك هتهدم جدار عشان تبني مكان. نعم.
قال الأجري في الشريعة وروى بإسناده عن رجاء بن حيوة قال كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن اكسر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته، وقد كان اشتراها من أهلها وأرغبهم في ثمنها.
اشترى بقى حجرة عائشة؟ ها؟ لا، لأنها حجرة عائشة هي حجرة عائشة إلى اليوم، لم تبع، لكن الحجرات الثانية اللي صارت مسجدا زي بالظبط ما نقول يا اخوان في كده صفت الايه دي صفت غرف اهي. طيب اشترينا 8 من 9 دخلنا بقى زي المسجد، هدمنا وصلت في المسجد، التانية زي ما هي زي المكتبة انت شايفينها كده هي بالضبط كده، لكن احنا حصل انه جددوا الجدار. نعم.
وكان الوليد هو الذي بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد مكة.
وطبعا كان أول مرة يحصل توسعة من الجهة دي، دائما التوسعات منين؟ من سائر الجهات إلى هذه الجهة، دي كانت أول مرة 88. نعم.
وكان الوليد هو الذي بنى،
كانش في المدينة صحابي، في بعض الصحابة كان، لكن كان خارج المدينة، كانش في صحابي في المدينة. نعم.
وكان الوليد هو الذي بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد مكة ومسجد دمشق ومسجد مصر، وأن تبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر بن عبد العزيز حتى قعد في ناحية المسجد وقعدت معه، ثم أمر بهدم الحجرات، فما رأيت باكيا ولا باكية أكثر من يومئذ جزعا، حيث كسرت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ثم بناه، فلما أراد أن يبني البيت على الأقبر فكسر البيت الأول الذي كان عليه، فظهرت القبور الثلاثة، وكان الرمل الذي عليه قد انهار عليها، فأراد عمر أن يقوم فيسويها ويضعون البناء. قال رجاء: فقلت له: أصلح الله الأمير، إنك إن قمت قام الناس معك فواطئ الأقبر، فلو أمرت رجلا أن يصلحها، ورجوت أن يأمرني بذلك، فقال: يا مزاحم قم فأصلحها. قال رجاء بن حيوة: فكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم المقدم، وقبر أبي بكر رضي الله عنه خلف رأسه عند
دي المرة دي بقى المرة تشوف إيه؟ ده أول مرة لما كما قلنا تصدع البناء وكذا وجددوا البناء، دي كانت اول مره يظهر القبر. طب تاني مره انت بقى حوالي 800 وي برضه لما حصل كذا وجددوا 800 مرتين تقريبا، مرتين الى اليوم، مرتين في عمر هذا التاريخ. يبقى هنا اللي حصل ماذا؟ يبقى جدد البناء، ولا هدم حجرة عائشة؟ هدم كما هدم سائر الحجرات؟ لا، انما جدد البناء، صار بناء سميكا قويا. لكن بعد موت عائشة اغلقوا الباب، 54 بعد موت عائشة اغلقوا الباب، ما احد كان يدخل الحجرة بعد موت عائشة رضي الله عنها. نعم.
وقبر أبي بكر رضي الله عنه خلف رأسه عند وسط النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسط أبي بكر رضي الله عنهما.
حتى لما 800 بقى وشوية لما ظهر ما عادش في أي معالم خالص، أرض مستوي ما عادش في معالم، يعني تمييز القبور ما عادش، لكن في الأولى دي كانت مميزة لسه تمييز قائم، لكن كان خلاص بقى مع طول الزمن ما عادش حاجة مميزة. نعم، واضح اخواني؟ يبقى هنا ما لم يهدموا حجره عائشه كسائر الحجرات، انما لما تهدمت حصل كذا بنوا القبر. نعم. وطبعا من اللي هيوافق على هذا يهدم حجره النبي فيبرز قبر النبي؟ ولذا تقول عائشه ولو ذلك لابرز قبر النبي، لكن ولو ابرز لاتخذ مسجدا، وهذا لا يكون كما قلنا، لا كان ولا يكون. نعم. نسميه أزال ولا جدد؟ لا، لما تهدم هذا الجدار بناه، يعني شوف هنا لما هدم هذا الجدار، لما بنى هذا الجدار بنى، مش هدم الجدر جدرة عائشة ليكون أسوة بالحجرات الأخرى، لا، لبناء. هذا لا يسمى هدم بقى، ده يسمى هدم تجديد. زي ما انت دلوقتي على مهدم المكان ده دخلت في مسجد حاجه، ولما المكتبه دي اعيد بنائها اهدمها دي واعيد بنائها حاجه تاني، هو هذا هو. يبقى هذا ما يقال هدم، انما هدم ليدخلها في المسجد، لا، هذا ما دخلت المسجد، انما هذا لتقويه البناء. يعني جدد الجدار، ولا الوليد امر بهذا، ولا عمر امر بهذا، ولا الامه اصلا هتوافق على هذا. ده الكلام كله كان في إدخال التوسع من الحجرات، شيء ما سبقك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عثمان ولا علي ولا أحد فعل ذلك. ده اللي كان يعني وقع في نفوس من الأمة، يعني كيف إن هذه حجرات وكانت تذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، ولهذا كان ده محل الإنكار، هذا كان محل الإنكار. واشترط الحجرات، لكن لم تشترى حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم.
ابن كثير في البداية والنهاية بعد كلام طويل يقول: وشرع في بنائه وشمر عن إزاله واجتهد في ذلك، وأرسل الوليد إليه ففعولا كثيرة، فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة، فدخل القبر في المسجد.
نعم.
فأدخل القبر في المسجد.
لا، الأول فأدخل
قال حجرة، فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة، فدخل القبر في المسجد.
يبقى تبعا للحجر، مش ادخل القبر في المسجد، يعني صار في المسجد في مساحة، إنما هو في حجرة عائشة، أدخل حجرة عائشة، دخلت حجرة عائشة، فصارت الحجرة في المسجد والقبر في الحجرة. نعم.
الشيخ ابن باز، شيخنا يقول الشيخ ابن باز: فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجد، وإنما البيت أدخل في المسجد، فهو الآن في بيته لا في المسجد.
جميل، شوف بقى التعبير ده، التعبير بقى الجميل بقى ده، التعبير الصحيح، مع أن علماءنا اللي قالوا في المسجد هما قصدهم كده، قصدهم هذا، بس هذا بقى التعبير مش القصد. ابن باز يقول: ها،
فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجد.
جميل.
وإنما البيت أدخل في المسجد، فهو الآن في بيته لا في المسجد.
جميل، هو ده اللي احنا عاوزين نقوله بقى، هو هذا الذي نريد أن نقوله، ده تعبير دقيق. يوافق واقعا ويوافق شرعا، يوافق واقعا ويوافق شرعا. تمام. دفن نبي في بيت عايش، ادخل البيت ايه مز. بس هنضيف فوق عبارة الشيخ ايه، وليس منه، وليس منه، يبقى ادخل وليس منه، ودي كمان تسامح، لكن نقول التف حوله يبقى ابعد وابعد، لكن ما في مشكله لو احنا قلنا هذا، يبقى نقول وليس منه، يبقى ادخل وليس منه، وليس منه، فلا يبقى حتى ذريعه انه يقال البيت في المسجد. تمام. فحكم حكم المسجد، لا، ليس حكم حكم المسجد. يبقى اذا نعبر يا اخواني، يلا عبروا بقى عباره ابن باز مع اضافه وليس منه. ها، دفن في بيت عائشة، وإلى الآن في بيت عائشة، لم يخرج بيت عائشة، ها؟ وأدخل البيت إلى المسجد وليس منه، ده عبارة، والعبارة الثانية فأحاط المسجد بالبيت، بس ده التعبير يكون أسلم. يقول يا محمد زغلول، أين دفن النبي؟ في حجرة عائشة، في بيت عائشة، ولما حصل التوسعة أدخل القبر المسجد، ما زال في بيت عائشة وحجرة عائشة. سمعت تعبيرا بقى، نقول أدخل ها الحجرة إلى المسجد ولست منه، أو نقول فأحاط بعد توسعة المسجد بالحجرات، وده عند أسلم، لكن بتدخل قد يفر أن احنا أدخلناها إلى بقعة المسجد وكذا، لكن أحاط به صح، أحاط. وليس على كل حال الحجرة لها حكم الايه المسجد، ليس كذلك. نعم، يعني احنا من قبل احنا تكلمنا كثيرا، وما في مانع نعيد اذا جت مناسبه، وبعدين حورنا حاجه عشان نؤكد هذه المعاني، لان احنا بنرى حربا شرسه، زي ما احنا سمعناكم كده كلام صاحب الخواطر وغيره وغيره، ده شبهه قويه جدا، فاحنا عايزينكم تهضموها هضما بالفاظها بمصطلحاتها حتى لا يحصل اختراق، زي اي قضيه، زي عذر، زي حكم، احنا ورانا حاجه ما وراناش حاجه، هي الحاجات دي انتوا اللي تستفيدوا، اما موتها تذكرون ديت، انما غير ذلك من العلم هتحصله من اي حد وتقراه لوحدك، اقرا في مكتبتك لوحدك، لكن الحاجات دي الحاجات اللي انا عايز اصلها لك، الحاجات دي انا عايز ايه اصلها لك، تدرسها بدقه وتعرف ان انت مش شيخك فيها هشام، انتبه، ابدا، شيخك فيها السلف، شيخك فيها العلماء، عشان اذا جاءتك عباره بس ده هذا العالم قال فادخل القبر في المسجد وده كل قبر في المسجد، لا، خلي بالك احنا بنشرح لك معنى ادخل القبر في المسجد، ماذا يريدون من وراء هذا؟ فانتبه، فعشان ثم نقول الاحتياط بقى حتى لا تتشابه العبارتان، عبارة الصوفي القبر في المسجد وعبارة السلفي القبر في المسجد، اصبح الان عبارة السلفي فصار القبر في المسجد، وعبارة الصوفي فصار القبر في المسجد، مقصود السلفي غير مقصود الصوفي، مقصود السلفي صارت الحجرة في المسجد وليس منه، مقصود الصوفي صار القبر في المسجد فأخذ حكم بناء المسجد على القبر. تاني، عبارة السلفي الآن بعض يعني أهل السنة يقول فصار القبر في المسجد زي ما احنا سمعنا كثير، طب عبارة الصوفي فصار القبر في المسجد، لكن مقصود السلفي غير مقصود الصوفي. طب احنا ليه بقى نشترك ثم نبين القصد؟ من قل في حجرة عائشة وحجرة عائشة أحاط بالمسجد فلا دخل للقبر بالمسجد، الله أكبر، كده تمام، تمام. عايز تتكلم في مسألة دفن في البيوت، تعالى نتكلم في مسألة دفن في البيوت، لكن ما تجيبليش سيرة أبدا دفن في مسجد بقبر النبي. عايز نتكلم في البيت، دفن البيت، نتكلم دفن البيت، ده واقع المسألة. عايز اتكلم ياخد مسألة، هذا هو، غير كده لا. وإلا عبارتي أنا بقى كسني ها هيبقى من اللي احنا سمعناه من بعض العلماء وقصده معروف، فأدخل القبر أو فصار القبر في المسجد. طب السلفي والصوفي فصار القبر في المسجد، ولا واحد فرق بالعبارتين؟ ها واحد لا ده الصوفي بيزود حرف أو كذا، هيزود قصد، هيزود كلام فوق العبارة عشان يصل القصد، والسلفي هيزود كلام فوق العبارة عشان يصل القصد. طب ما احنا عايزين عبارة من نفسها تحدث الفرق، صح؟ ايه العبارة؟ هتقول إما فصار صارت الحجرة في المسجد وليست منه، او هتقول فأحاط المسجد بالحجرة، انما القبر في البيت، القبر في الحجرة مش في المسجد. كلمة في المسجد على طول يبقى انت شلت 25 متر في 15 شلته. احنا عايزين نقول الحجرة بعد الجدر دي هي اللي في المسجد وليست منه، او تقول ايه، او تقول التف حوله. يبقى احنا ما يسهلش في عبارة، في عبارة هذا في العبارة. وانت احنا عارفين كل ما يأتي زمان يتأسد في البدع نقوم نتشدد. ما كانش حد في صدر الأمة بيقول الرحمن عرش بذاتي، كانش حد يقول بذاتي أصلا، الرحمن عرش السوى معروف. ليه أضافه بذاته؟ لما جاء من يقول بصفاته لا بذاته، فأدخل أهل السنة بقى بذاته. ليه أدخله نثبته اليدين على الحقيقة؟ لأن إحنا نثبت اليدين كذا عشان نفترق عن منهج المفوضة، بيقرأ اليدين عادي بيقرأها ولك الله أعلم به. إحنا بقى عايزين نقول بنقرأ اليدين ونحن أعلم بما نعلم معناه، يدان حقيقيتان، لا يقول ذلك المفوض. إذن كلما أحدث أهل البدع شيئا تصدينا لهم، عبارة كان فيها توسع لأن كان في زمانها ما فيها توسع، زمان الناس يعرفون المراد، فلما صارت تستغل الآن أضفنا قيودا، أضفنا إيه؟ قيودا. زي اللسان لما كان مستقيما ما وضع علم نحو، فلما قرأ من قرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله قال لك لا ده احنا نضبط بقى، هي البراءة من الرسول كمان، نضبط بقى ورسوله كذلك بريء. لما وقع اللحن وقع العلم، كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت البدعة والفتنة قالوا سموا لنا رجلكم. يبقى تجيش تقول هشام بينتقد العلماء، لا يا اخواني، هشام بيقيد عبارة العلماء بما يناسب الوقت عشان نسد الباب، خلاص اخواني، لان احنا مرادنا مراد العلماء، كلنا مرادنا واحد مش بنخرج، بس انت بتضيف ايه؟ رافصة، بتضيف عبارة، بتضيف تقييد، بتضيف زي النهاردة هتوثق عقد. زمان كنت تكتب العقد فين؟ بينك وبين واحد وتجيب اثنين شهود. لا النهاردة تقول شهر العقاري، واحد يقول لك لا مش شهر عقاري بس، ده انا عايز اسجله في السجل العقاري. يعني كل ما الزمن بتخرق، واخد بالك، كان زمان توقيع، النهاردة بصمة، تمام، يجي البصمة بقى بعد كده يقول ايه البصمة، اغسل ايدك الاول، روح اغسل ايدك قبل ما توصل، لان اتضح ان بيحطوا شمع ولا بيحطوا مش عارف ايه كده ماده ما تتشافش، ممكن تعمل، يجي الخبير بعد كده يطلعها ايه. قال لا احنا خدنا الكلام ده من ايه؟ خدناه منه اكتر اللي عند ضباط المباحث من المجرمين اصلا، خبرتهم ما تعلموهاش في الكليه، تعلموها منين؟ من الوقائع، من الوقائع. الواحد في السجن اللي بيدخله بيفتشوا الاكل، ما فيش، والمخدرات بتدخل او حاجه، ازاي الكلام ده؟ قال طب احنا بنفتش العقب، بنفتش الطبق، في ايه؟ اتاري صاحبك بياخدها يبلعها ويرجع هناك ينزلها. اذا تعالى انت رحت زياره، تعالى اعمل اهو قدام، خدوا خبره. يبقى ده كلما احدثوا طريقة أحدث لهم ضباط المباحث إيه؟ تحفظا. هو نفس المسألة يا أخوان، نفس المسألة. نعم نعم.
قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وعلى القولين فهم مذمومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما فعلوه، رواه البخاري ومسلم.
زي مثلا ايه اللفظة اللي احنا استعملناها في الفترة الماضية يعني بعضهم، مثلا المهدي المنتظر، وإن قال بعض العلماء يقول، لكن هل التعبير المهدي المنتظر جاء في نص أهو تعبير سلف متفق ايه؟ اللفظ المهدي المنتظر ده، ده عند مين؟ ده عند الشيعة بينتظروه كل يوم، ينتظروه المهدي المنتظر. احنا مش بننتظره لحاجة، نحن إن خرج أمان النبي مش قاعدين بقى كل يوم فينك يا مهدي انتظر ننتظر، احنا مش بننتظر حاجة. فنقول المهدي، سيكون أخبار المهدي في آخر الزمان وكذا وكذا وكذا، كلمة المنتظر بتاعتهم اللي ما بينتظروه. أنا أقول المهدي، أنا أقول المهدي، لكن أنا مش بنتظر. هم ينتظرون كل يوم ينتظرون خروجه ليفعل ويفعل ويفعل ويفعل، أما نحن لكن بعض العلماء أحيانا قد يقع التساهل ويقول المهدي المنتظر ويفرق بين هذا وذاك. فإحنا نقول نفرق حتى في اللفظة، إحنا ما عندنا المهدي المنتظر، ولا قال النبي في نص المهدي المنتظر، ولا قال صحابة، ولا قال تابعون، ولا قال متقدمون. مهدي منتظر، المهدي، أخبار المهدي، أحاديث المهدي، هكذا. يبقى مثل هذه الأشياء أخواني لا نكسين بها. وأنا أقول وقررت لكم هذا من قبل، شيخ اليوم الموفق، احنا ما عاد عندنا ابن تيمية ولا فضلا عن أحمد فضلا عن ابن سيرين، الشيخ الموفق اليوم الشيخ اللي حافظ على التركة بمصطلحاتها وفهومها وكتبها ودونها، هذا كذا الله جهد ده لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا نريد أن نلعب في المصطلحات ونتصرف في عصر ممكن محدش يحسبني، أنا لو أقول محدش يحسبني، بس أنا حاسب نفسي أمام السلف، مش حاسب نفسي لناس قد لا يفقهون، قد لا يستطيعون انتقادي. أنا ما أستغل لأنني يعني أعور في وسط عميان مثلا، يعني قد يقول قائل كده ولك ما أصلا من اللي ينتقد النهاردة يعني أخص المخالفات إلا أخص العلم، وده نادر الآن، لكن حافظ على التركة هي هي لا تتصرف فيها، الكتاب الديوان والفهم والمصطلح، حافظ على هذا تبقى مشكور. أبوك ترك لك التركة مليارات، إن لم تنميها فلا تبددها. هنقول والله الأخ الكبير ده جزاه الله خير حافظ على التركة لغاية ما أخواته الصغير كبروا، كان ممكن لو هو بتاع مخدرات ولا بتاع كده كان بددها، ده يشكر قوي، انت ما عملتناش حاجه كويس، انا عملت لكم ان احنا محافظوكم على التركه، ده يشكر، يشكر ان البوت زي ما هي والاراضي زي ما هي والعقارات زي ما هي والاصول زي ما هي والمصنع زي ما هو ومشيه، هو ما زودش حاجه عما كان عليه في عهد ابيه، لكن يشكر جدا ان هو حافظ على هذا حتى كبر الصغير حافظ على ذلك. امين. فمسألة المصطلحات خصوصا الآن في زمن فتن أعظم الفتن التلبيسات الآن والتدليسات، وانت سمعت رايحتها يتنقل لفظة القبر تاخذ قبور قبور قبور، يبقى القبر هو اللي اتخذ، شيء ما قال أحد أبدا. قبر ذاته كيف تاخذه يعني كيف تاخذه داخل القبر في باطن الأرض، كيف تاخذه كيف أصلي فيه هذا أو أصلي عليه؟ طب ونصوص أصلي إليه؟ طب ونصوص بنوا على قبره؟ طب ونصوص ولولا ذلك لأبرز؟ نعم.
ولما يفضي إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما هو الواقع، ولهذا لما فعلته اليهود والنصارى جرهم ذلك إلى الشرك، فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى فيجرها ذلك إلى الشرك، لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعل هذه الأمة شبرا بشبر وذراعا بذراع
كما جاء في الخبر. نعم.
كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد.
الشيخ سليمان أول ما شرح كتاب التوحيد تيسير عز الحميد، الشيخ سليمان الذي مات شابا وقد قتل على يد المجرم الأثيم إبراهيم باشا وجيش محمد علي، والذين عشنا زمانا ندرس أنهم أصحاب البطولات والمآثر، وأنا من مآثرهم القضاء على الدعوة الوهابية الضالة هذه، شربناها من الصغر سبحان الله. وإحنا في المدارس ما في مدرس سنة ولا في إمام في المسجد سنة ولا في البلد شيخ سنة، هتدرس تاريخ مشوها، ومعاوية الذي والذي 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 كان تاريخ مشوها سبحان الله. شوف النهاردة مالك اهو، مالك ابن سلمان بينشأ عليه دلوقتي، يعرف ايه دلوقتي؟ نعمة والله يا اخوان، نعمة فضل الله. ويبقى مالك ان شاء الله شيخ بعد ذلك ويدرس برضه هذا وينشأ كذا كذا، يبقى خلاص مالك يبقى بيت بكرة وعنده 3-4 عيال هيسمي أنس، يبقى أنس ابن مالك وهكذا. صح يا أنس؟ أه؟ حرمنا من هذا. فالشيخ سليمان مات عن 32 سنة تقريبا أو 33 سنة، قتله هذا إبراهيم باشا، وذكروا القصة اللي فيه لما قالوا لأبيه عبد الله قالوا قتلنا ولدك يا عجوز، قال إن لم تقتله مات. نعم.
الشيخ عبد الله البسام.
نعم.
في كتاب علماء نجد خلال 8 قرون يقول: ولما استولت الجيوش العثمانية على الدرعية وعذب من عذب وقتل من قتل كان من الشهداء الأطهار ابنه العالم الصالح الشيخ سليمان الذي قتل صبرا دون دينه وبلاده وحرمه، فلما قتله إبراهيم باشا أراد أن يغيظ والده بقتله.
والده من؟ الإمام عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب إمام. نعم.
فقال له: قتلنا.
تخيل بقى أما ابنك يقتل أمامك من أجل ماذا يا أخوان؟ من أجل ماذا يا إخواني؟ وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هذا هو. نعم.
فقال له: قتلنا ابنك سليمان. فأجابه الشيخ عبد الله بقلب المؤمن الصابر ولسان المجاهد الواثق: إن لم تقتله مات.
الله أكبر، مات بأجله، وقد شرف الله بهذا ليكون إن شاء الله نحسبه من الشهداء. هل قطع إبراهيم باشا عليه أجله؟ هذا أجل، إن لم تقتله مات. عبارة بقى خذها وضعها في المحيط الهادي يزداد هداية و تبلغه هداية إن شاء الله. نعم.
فنالت هذه الكلمة الصادقة من هذا الشجاع المؤمن ما لم تنله السهام الحداد.
صحيح.
فأخذ الباشا يرددها بلسانه ويتأملها بعقله. وقد قرأت في بعض التواريخ المصرية أن إبراهيم باشا لما عاد إلى القاهرة بعد حرب الدرعية جاءه العلماء وشيوخ الأزهر مهنئين، فلم يلتفت إليهم ولم يهتم بهم.
شيوخ السلطان بقى. نعم. فلم يلتفت إليهم
ولم يهتم بهم، وحين سئل عن ذلك قال: العلماء الحقيقيون هم في صحارى نجد.
في صحارى نجد.
لما رأى من إيمانهم وصدقهم وتمثلهم بحالات السلف الأوائل.
سبحان الله، العلماء هناك، العلماء بحق مع أنه قتل سبحان الله، لكن رأى أمورا عجبا، مثل ما ذهب الصحابة إلى الحبشة أرض نصرانية فيها ملكوهم النصراني، لكن سبحان الله تركوا صورة أفضت إلى يوم ما قام النبي وقال: مات النجاشي وكذا، فصلى بأصحاب صلى مع أصحابه عليه وكبر 4. نعم. نعم.
نعم. شوف
في نعم
قرئ شيخنا.
طيب خلاص
قرئ.
نعم. يعني ايه زيادة؟ هات ايه اللي فيه زيادة بس. بتقول ولا هذا؟ يقول فكانت حجرة عائشة من سامية يقول منفصلة عن مسجده، ها، وكان بيت المنبر وبيت الروضة، يبقى وبيت مش وقبر. نعم. هذا كان قبل هدم الحجرات كلها. نعم. شرقيه وقبليه. نعم. الحجرات يا عبد اللطيف ما كنتش ظاهري كده، يعني مراد الحجرات يعني سوى عائشة. هذه الحجرة اللي هي ايه، عاد حجرة عائشة لم تباع ولم تدخل في المسجد. نعم. ايه خلاص ما فيش مشكل، يعني خلاص الحجرة هدمت والقبر دوقت في المسجد، صح؟ يعني دوقت الحجرات كلها مهدومة والقبر في المسجد دوقت. بتشوف انت في القبر بتطوف حواليه ولا ايه؟ يعني بعد الساعات ديت واحنا بتقول نعم؟ ده انا بقول له خلاص اتهدمت الحجره والقبر داخل المسجد، بقول نعم. يعني تهدم الحجره والقبر داخل المسجد؟ نعم. نعم ايه؟ نعم ايه؟ نعم ايه يا عبد اللطيف؟ ده لا واقعا ولا شرعا. حجره هي الحجر. امال ايه الجدر ده شغاله ايه؟ امال الجدر دي يا عبد اللطيف ايه؟ ما سمعتش احاطوا بثلاثة الجدران؟ امال 15 في 25 جبنا لكم المقاسات بالكتب، 15 في 25 24 وكسور و14 وكسور. امال ده فين ده يا عبد اللطيف؟ امال الجدر دي بتعمل ايه دلوقتي؟ ها؟ اللي هو يعني وليست منه، وليست منه، وليست منه. الله استعان. نعم. نعم.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للناس إنما أنا بشر مثلكم، أي في البشرية، ولكن الله من علي وفضلني بالرسالة، وليس لي من الربوبية ولا من الإلهية
شيء. ليس المثلية من كل وجه، بشر مثلكم، ها، يقول في البشرية لا في الفضل، ولو أفضل الخلق، ولكن الله من علي وفضلني بالرسالة، وليس لي من الربوبية ها
ولا من الإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من يخاف لقاء الله يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى، وأطال في ذلك واحتج له. وقال سعيد بن جبير: فمن كان يرجو لقاء ربه، قال: من كان يخشى البعث في الآخرة. رواه ابن أبي حاتم.
يعني إذا في كل معنى، فمن كان يرجو لقاء الله فيراه، وهذا ثابت بمنصوص أنه يرى في الجنة، فلا يشبع بعث ربه أحدا. نعم. فليعمل عملا صالحا ولا يشبع بعث ربه. فيقول لقاء يتضمن المعاينة والمشاهدة، فيكون من أدلة الرؤية. فمن كان يرجو لقاء ربه يقول، وقد فسره طائفة من السلف، يقول شيخ الإسلام: والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه، فيكون هذا من مقتضى اللقاء. نعم. وأطال في ذلك واحتج له. يقول في الحاشية، يقول إيه؟ وقد ذكر أن أهل السنة قد اختلف في معنى اللقاء، وترتب على هذا اختلاف، اختلاف في مسألة رؤية الكفار لربهم على أقوال ثلاثة. الأول أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر الكفر المسير له اللي هو المنافق يعني، والثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمن هذه الأمة المنافقية، وذلك في عرصات القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. والثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم وشد عقابهم. وهذا مقتضى من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية. ثم ذكر رحمه الله أن مثل هذه المسألة مما يسعى الخلاف فيها ولا يجوز التقاطع والتهجر من أجلها. اللي هي الرؤية فين؟ في العرصات. من الذي يرى؟ مش أنه لا يرى في العرصات، يرى، لكن الخلاف الذي يقال خلاف بين السنة من الذي يراه؟ إنما هو مرئي في العرصات، نعم مرئي في العرصات، لكن من الذي يراه؟ فقوم قالوا الجميع يرى، حتى الكفار سواء كان كفره ظاهرا أو باطنا كالمنافقين، لكن رؤية التعذيب. طب ومنهم من خص بمن أظهر التوحيد من المؤمنين والمنافقين، ومنهم من خص بالمؤمنين، وعلى هذا الجمهور أنه يختص بالمؤمنين، لكن هذه مسألة اختلف فيها أهل السنة. ليس أصل الرؤية في العرصات فضلا بقى عن أصل الرؤية في الجنة، هذه المسألة الكبرى التي الخلاف فيها بين الفرق، نعم بين أهل السنة وبين الفرق. وإذا قلنا مسألة الرؤية دائما كده مسألة رؤية الرب عز وجل، فالمفهوم الأعم فيها في الجنة، نعم. بليه؟ فين؟
من كان يخشى، من كان يخشى البعث في الآخرة.
وقال سعيد فمن كان يرجو لقاء ربي، أي من كان يخشى البعث، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربي، يقول من كان يخشى البعث في الآخرة، من كان، فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يخشى، يعني يخشى أن يعذب في البعث، يخشى أن يعذب يعني في البعث، فليعمل عملا صالحا. شوف نفس الأثر هذا في لفظه كده في مواضع أخرى، نعم.
شيخنا يشكل على كون من مقتضى اللقاء الرؤية تعريف الصحابي من لقي النبي مؤمنا به، قالوا بأن اللقاء تعبير به أضبط من الرؤية لأنه قد يلقى النبي ولا يرى.
دي مسألة غير، دي مسألة غير، لا دي مسألة غير، نعم. القول الأول إيه؟ تمام. فإذا مبصرة بالخوف، إذا من كان يخاف لقاء ربه، يبقى من كان يخشى البعث في الآخرة، يعني من كان يخشى موقفه في البعث أن يعذب وكذا فليعمل عملا صالحا. والثاني من كان يأمل، نعم.
ذكر بعدها عن ابن
والقولان أيضا من خلاف التنوع، يعني متلازمين أصلا، يعني من كان يخشى لقاء ربه فيرجو، يخشى عن حالة في الآخرة، حالة في البعث وكذا، ويرجو لقاء الله عز وجل ويؤمل النعيم وكذا فليعمل عملا صالحا، نعم.
ذكر بعدها،
لأن العمل الصالح يحصل بأمره، يحصل بالأمن من العذاب، ويحصل به النعيم ورؤية الرب عز وجل، نعم.
ذكر ابن الجوزي بعد القولين قال: وقال ابن الأنباري المعنى فمن كان يرجو لقاء ثواب ربه. قال المفسرون ذلك يوم البعث والجزاء.
لا كلها متلازمة، كلها متلازمة، نعم. زجاجة نعم. سمع، نعم. تمام. فيخشى البعث والحساب، يعني يخشى أن يعذب، يخشى أن ينال كذا، يبقى هو فيها الهروب من المحظور والتحصيل المرغوب، نعم. بس ما تبعدنيش يا أحمد، عايز إيه؟ شوف أخوانك بيجيب نقل والنظام في المسألة، عايز إيه؟ ها؟ ها؟ بعضهم يرى كذا، بعضهم يرى أنه أن ذلك من لازم الرؤية، نعم.
في تفسير قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ذكر من الجوز عدة أقوال منها لا تخافون عظمة الله.
نعم. تمام. رجاءكم مع الخوف والأمل. نعم. ولكن لا يدرك معروف، فنفي عن الإدراك لا للرؤية، الرؤية شيء والإدراك شيء، بل نفي الإدراك دليل الرؤية، بل نفي الإدراك دليل الرؤية، لأن نفي الأخص يثبت العام. أقول مثلا متى كلم إبراهيم اليوم، معناه أنه حضر، ولو أردت نفي الحضور ليه لم يحضر اليوم، لكن لما أقول لما يتكلم اليوم معناه أنه إيه؟ حضر. نعم.
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا ما كان.
طب كائنا ما كان أخذ من إيه؟ من النكرة في سياق النفي أحدا، فبعث ربي أحدا كائنا ما كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. نعم. قال ابن القيم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى.
لا، ويمكن أن نقول كذلك كما أنه رب واحد فينبغي أن يكون معبودا واحدا، لأنه إذا تفرد بالربوبية لازم أن يتفرد بالألوهية، إذ المعبود هو الخالق. يقول فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، ممكن نقول كما تفرد بالربوبية يتفرد بالعبودية اللي هي الألوهية، العبودية ألوهية، يبقى الربوبية دليل العبودية دليل الألوهية، ولهذا ذكرت أدلة الربوبية كدليل على الألوهية، كما قال ابن كثير والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. هل من خالق غير الله يرزقكم حتى تعبدونه؟ ما في. إذا قلتم الخالق هو الله لماذا لا تقولون المعبود هو الله؟ هذا من لازم هذا. نعم.
وهذان ركن العمل المتقبل لابد أن يكون صوابا خالصا.
نعم.
فالصواب أن يكون على السنة.
الحياة اللي بينكم أحسن عمل. ما أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه. فالصواب،
قال لابد أن يكون صوابا خالصا، فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله فليعمل عملا صالحا، والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي.
نعم. وإليه الأكبر والأصغر، الجلي والخفي، الجلي في الأكبر والأصغر والخفي في الأكبر والأصغر، لا يقال الجلي هو الأكبر والخفي والأصغر، ولذا البعض حتى يقول الشرك أكبر وأصغر وخفي، لا، الخفي موزع على الأكبر والأصغر، فمن الأكبر جلي وخفي ومن الأصغر جلي وخفي. نعم.
وإليه الإشارة بقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، روى عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن أبي حاتم والحاكم عن طاووس قال قال رجل يا نبي الله إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني، فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، رواه الحاكم وصححه موصولا عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الآية دليل على الشهادتين، وأن الله تعالى فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بتوحيد الإلهية، وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه، ذكره المصنف.
نعم. إذا قال المصنف يعني ابن عبد الوهاب. نعم.
وفيها تسمية الرياء شركا، وفيها أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيه التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو في العبادة لا في الربوبية. وفيها الرد على ما قال
ده صحيح في الجملة، يعني في الجملة فهم كانوا مقرين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. طيب ما المشكلة عندهم؟ هل إفراد الله بالربوبية؟ هم يفردون أصلا بالربوبية بالخلق والملك والتدبير، لكن القضية فين؟ في الإفراد بالعبودية، الإفراد بالعبادة. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم.
وفيها الرد على من قال أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح، لأنه قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليس بعد هذا بيان، افتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة، أي براءته من الإلهية، وختمها بقوله أحدا.
طب براءته من الإلهية في قوله، في قوله الآية مفتتحة براءة من الإلهية
بشر.
بقوله
قل إنما بشر.
قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني مثلكم في البشرية. تمام.
واعلم رحمك الله أنه لا
يعرف كما قلنا إخواني الفرق بين المعبود والمتبوع أصل الدين. أصل الدين يا حمد إيه؟ الفرق بين المعبود والمتبوع. ولهذا أول كلمة واجه بها أبو بكر الأمة بعد موت النبي الفصل بين المعبود والمتبوع. أيها الناس، وهو يرى حال الصحابة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. شوف التوفيق يا إخوان، توفيق، يعني كلمة أصل من مشكات النبوة. فرق أبو بكر مع شدة حزنه، بل ربما لم يفق أحد في حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حزن القلب شيء ويقين القلب شيء آخر. فإن الله قد أعطاه هذا الموضع ما لم يعطي أحدا. من الذي يقرر ويتمالك حتى يقول هذه؟ سبحان الله، هذه الكلمة جماع الدين، جماع الدين، خلاصة الدين الذي ذكره في 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 الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاصته أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد بات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ده خلاصته. شوف أما الواحد يرزق في الموضع ده خلاصة الدين. ولهذا ليس العلم بكثرة الرواية الكتب، وإنما العلم نور يقذف الله في قلب العبد فيفرق في بين حق الباطل، هو ده العلم يا أخوان. ولهذا نرى أبا بكر من أقل الأمة كلاما، الصحابة تفاوتوا في كثرة الكلام وقلته، والصحابة عن التابعين أقل من التابعين، والتابعين عن التابعين أقل كلاما، لكن حتى الصحابة أفاضلهم أقلهم كلاما لكن أعمقهم فهما. فلم يكن أحد كأبي بكر، لم يكن كأحد كعمر، لم يكن أحد كعثمان كعلي، وهكذا. سبحان الله، دستور واضح بين قواطع فرق بين المعبود والمتبوع. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. الصحابة كأنهم أول مرة يسمعوا، كأنها نزل بها جبريل أصلا الآن، كان نزلت بها جبريل الآن. ولذا احنا بنقول فرق بين يا إخواني بين حفظ الآية والاستدلال بالآية على في الموضع استدلالا سديدا. احنا عندنا الوقت صغار يا اخواني يحفظوا القرآن بارقام الايات، لا ارقام الصفحات، يقول لك الايه دي تجيب له اي ايه في المصحف، الايه دي مثلا رقم 77 من سورة كذا صفحة 504. سبحان الله، ده انت بتختبره بصفحة، يعني أشياء كأنما حفظ الأوائل. طيب في النهاية هو إيه بقى؟ هو إيه؟ هو صوفي قبوري مدد يا فلان، يقرأ القرآن اللي هو حافظه كده وياخد له لفه حوالين الحسين وطالع. لم يفقه ايه التوحيد. فان تحفظ الايه شيء. ولهذا قالوا العلماء قالوا ها مؤهلات العالم ليس ان يحفظ القران وليس ان يحفظ السنه. وما المؤهلات هو بقى الاستنباط، قواعد الاستنباط من القران والسنه. امام مصحف، امام السنه، امام مطبوعه، كيف يستنبط؟ والبعض يقول احفظ ايه الاحكام لكن ما بيحفظ كل القران. يعني ممكن يكون مجتهد الامه ولا يحفظ كل القران، مجتهد الامه ويحفظ عمله الاحكام، ما يحفظ حتى البلوغ حد، لكن الاستنباط. عشان كده هنقول يا اخوانا اهو هو ده المؤهلات بقى، العالم السلفي السني الراسخ اللي يمشي على القواعد. ولهذا احنا نستفيد ايه بقى؟ نستفيد ايه هاني؟ ان احنا نخلي جهودنا الاكبر في المسائل دي. ودي بقى لو انت حضرت الشيخ كبير هتقول لي ما استفدتش حاجه، ما هو مش جايب بقى من 700 ورقه وعمال يجيب والنقلات وادنى نازله ما يعرفش يتكلم فيه، ادنى مساله تطلع عن اللي هو حافظ 1000 صفحه، الصفحه الاولى بعد ال1000 ما بيعرفش يتكلم فيها، لكن ده كل ما تجيب له 1000 يعرف يتكلم فيها، لان عارف ضابط الالاف ديت. ولهذا عند الفتن هيقدم لعلمه الذين يحفظون يستنبطونه. واحنا شفنا كده كل المحدثين والفقهاء واللغويين كانوا في رابعه والتحرير وال الشيخ الحوان المحدث الامه ضباب، ارى ضباب. قال لا، يعني انت محدث ما شفتش البخاري بوه في كتاب الاحكام ايه؟ ما شفتش مسلم بوه في كتاب الاماره ايه؟ ما شفتش فهارس اهل السنه يا محدثا؟ والعدوي، لا العدوي كان ارقى شويه، الراجل بعت رايات للميادين بس مكتوب على القران دستور خلاص. بس تابعوا ده حكم البطاطس والطماطم والصورات دي، لا القران دستور. انما حسان لا اللسان. والشباب اتقي النقد، العبارات بقى البلاغه. طب ويعقوب التاثير، لن تفضل عصمات ليس الدماء، وهكذا. فكل واحد قام بالايه؟ بدوره بالضبط، يعمل ايه؟ ده بلسانه وده بتاثيره وده وهكذا. كل هؤلاء فقدوا البصائر، فقدوا البصيره، ما نفعهم شيء من هذا، لا فصاحه ولا حديث ولا فقه عبد المقصود اللي كان يترك الفقه ولا شيء من هذا، كله في الميادين، كلهم في الميادين. وما ابصروا عباره ضابطا في فهارس كتب اهل السنه. ابشركم والبشريات قليله، يعني تاتي كده كل واحد اتصل عليا صعيدي من اخواننا الصعايده في السعوديه، فادى كلمه يعني اتبشر وحش، كان طبعا مع المشايخ وكان كذا، فبقول انا قابلتك مره واحده في حياتي وانت في الصعيد، فانت قلت لي يا ابني لعلي لا القاك بعد هذا، شوف شوف يا ابني كل دول خوارج، وبقولها لك بملء فيا، دول خوارج، كانت تقيل على قلبه. طب دلوقتي بقى لانت قال انا ما اطيق اراهم اصلا. اويه بشرة شمعة عود كبريت في وسط يعني ممكن تقول الكلمة وتؤتي ثمرها بعد ذلك، تؤتي ثمرها. فماذا نفع كثرة الحفظ وماذا نفع هذا والمحدث والفقيه واللغوي ووزعوه على بعض، ثم ماذا ما نفع ابن جبريل، ماذا نفع كل هذا، كل هذه دفعا. هقول لكم بقى شوف، يدفع عن الصابون ويدفع عن، شوف مبتدعة العصر، مش بس قضيته اتضح لعلني ان احيانا لا بكره اقولها لكم بقى المقطع ده، اتضح ان مش دفاع عن سيد قطب وحسن بنا يعني تعاطفا، لا ده اتضح ان دفاعه عن سيد وحسن قاعدة قاعدة عن سيد وحسن وسبكي ومحمد علي الصابوني لا 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 كل هؤلاء اللي وقعوا في تلك البدع والضلال وأصلوا له فرق بين هذه ننكرها وعلمهم ننتفع به. اتضح ان المسألة شوف فقد الضابط والأصل فقد الضابط والأصل. لا ده احنا بنقول يبقى انت جهدك الجهيد انما يكون في تحصيل علم البصائر هذا علم البصائر من سنن ورسوخ وتقعيد وقواعد وغير ذلك. اذا هذا التمييز اللي تميز به ابو بكر لم يكن بكثرة كلام انما باصابة اصابة يجمع الناس اهو كل الناس ماذا تفعل يوم مات النبي وهذا يقرر فصلا بين معبود وبين متبوع فما يوفق اليها في هذا الموضع الا المصطفى. نعم صحيح صحيح نعم.
قال واعلم رحمك الله انه لا يعرف هذه الايه المعرفه التي تنفعه الا من ميز بين توحيد الربوبيه وبين توحيد الالهيه تمييزا تاما.
كلام يعني صراحه ترك ائمه الدعوه ميراثا فيما يتعلق بتوحيد العباده ميراث حج على الناس لم يسبق لها جيوش. اخواني الشيخ محمد العبواب رزق الله بمدرسه شوف صارت جيوش جراره. الشيخ ابن عبد الوهاب الامام وابناءه واحفاده واعلم رحمك الله انه لا يعرف شوف الكلام الرائع انه لا يعرف هذه الايه المعرفه التي تنفعه الا من ميز بين توحيد الربوبيه وبين توحيد الالهيه تمييزا تاما. اعرف الفرق بين الرب والاله المعبود والخالق وهما متلازمان لكن اعرف الخصومه وقعت في ماذا. لا تجلس الرب الخالق الرب الخالق انا بهذا صرت مؤمنا في من يعتقد انه الرب الخالق ولا يعتقد انه الاله المعبود نزلت وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. امن ان الله رب ولم يؤمن ان الله الاله المعبود المتفرد بهذا. فالتفريق بين الربوبيه والالوهيه اصل هذه المله. وما ارسلنا رسولا الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الفارق بين الربوبيه والالوهيه. الذي مات سيد قطبه ولا يحسنه فيفسر هذا بذاك وهذا بذاك. والذي دافع بكر بن زيد عنه وان هذا كان من اعلم الناس بهذه المواضيع، كيف ما يعرف لا اله الا الله وهو عاش لها وعاش وعاش. والرجل ما كان يعرف الفرق بين الربوبيه والالوهيه. قال: وعرف ما عليه غالب الناس اما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبيه الذي لم يصل اليه شرك المشركين. حتى من المشركين اليوم من ينازع في الربوبيه التي ما كان ينازع فيها الاوائل. واما مصدق لهم تابع لهم واما شاك لا يدري ما انزل الله على رسوله ولا يميز بين دين الرسول وبين دين النصارى ذكره المصنف. اي ابن عبد الوهاب هذا كلامه رحمه الله عليه. والحقيقه حقيقه دعوه ابن عبد الوهاب كل كتب عرفت يصنف عنه لا عنوان واحده. ما الفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين المشركين؟ الفوارق الخاصه تصريحات عن كل كتب عبد الوهاب بهذا العنوان. ما الفرق بين دين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دين المشركين؟ فان القضيه الكبرى ان الناس جعلوا دين المشركين هو دين النبي لكونهم يشهدون الشهادتين. فان الاوائل ما كانوا يشهدون الشهادتين. فان الاوائل ما كانوا يؤمنون بالبعث. فإن الأوائل كانوا مكذبين بالرسول، فإن الأوائل كانوا مكذبين بالقرآن، أما نحن ننطق الشهادتين ونؤمن بالرسول ونؤمن بالقرآن ولا نكذب بالبعث، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ لأنهم لم يهتدوا إلى أخص الفارق، فإن كل هذا وأضعف هذا لو كان عندك ولكنك تدعو مع الله أحدا لحبط عملك لئن أشركت لأحبطن عملك. مع ان العمل ده نبوه والنبوه معصومه بس هذا بيان الحكم. شوف ولو اشركوا لحبط عملهم. طب اما يحبط عمل الانبياء ده نبوه. فاذا كان هذا يحبط بالشرك ده افتراضا طبعا وإلى الأنبياء معصومون من هذا، فكيف بما دونه؟ يبقى غاب عن هؤلاء أخص الفارق، أخص الفارق. نعم. وفيها أن أصل
دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به هو الإخلاص، كما في هذه الآية وقوله ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وذلك هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه.
يا رب أن تكون حنيفي على الحنيفية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحنيفية في التوحيد والسمح في الأحكام، فالنبي بعث بالحنيفية السمح، حنيفية التوحيد والسمحة في الأحكام، سهلة سيرة لا نكلف نفس الأوسعة. دين ما أعظمه جمع بين سماحة وبين حنفية، أن الحنفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. طيب هذه الصفحة ديت في سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم.
قال تعالى قل
إنما عليه السلام ولا رضي الله عنها؟
رضي الله عنها.
طب لماذا ليس عليها السلام؟
ليس
هي عليها السلام إن دعونا دعاء قارئا، لكن كشعار لا نقول شعار، لما هذا شعار للأنبياء، ولا نقول فاطمة عليه السلام، ولا نقول خديجة عليه السلام، لكن إن دعونا أحيانا عليها من ربها السلام، وكذا سلام في قصة في سورة هود أهل البيت، ها لما قال أهل البيت ورحمته فيجوز السلام، والسلام على آل أبي أوفى، أما أن يكون شعارا لا، أن يكون شعارا لا، شعارا هذا يختص بالأنبياء. نعم. ولم تكن مريم نبية كما يقول البعض، ولا كانت نبية امرأة، وإنما النبوة تختص بالرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي لهم. والقول بالنبوة في النساء هذا قول ضعيف، وتستطيع أن تقول شاذ. نعم عادي رضي الله عنها رحمه الله ما في مشكلة. نعم.
قال تعالى قل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله.
شوف الخبز يا أخواني بتاع الصوفية ماذا يقولون. تتخيلوا يا أخواني أن بالآية هذه بالآية هذه قالوا بأن الولي قد يهب، تذهب إلى الولي يهب لك. الله قال قل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي، لأهب لك غلاما، مع أن الذي بهب هو الله، فإيه الإشكال لما تروح للولي تقول له هب لي غلام؟ جبريل قال لأهب لك غلام، يبقى الولي يهب لك غلام، والخالق هو الله، لكن ما في مشكلة لو تقول هب لي غلام، هب لي غلام. وهنا جبريل قال الله عنه لأهب لك غلاما زكي، كيف الرد يا أخوان؟ شوف الاشتباه يا أخواني، شوف الاشتباه. يعني ما الإشكال أن تقول يا حسين أهب لي غلاما؟ ما المشكلة؟ جبريل هنا قال لأهب لك غلاما، أو تروح لولي موجود قائم عندك بين يديك تقول هب لي غلاما، هذا فضل الله يؤتي من يشاء وهكذا. بيننا ايش سمير لأهب لك غلاما، نعم يعني ليهب الله لك غلام، او لأهب لك غلاما فاكون سببا في ذلك بالنفخ، ينفخ يعني بدرعها فيحصل ان الله يرزقها غلام، وليس مع جبريل غلام يهب لها ابدا، انما امر الله ان ينفخ فكان غلام. هل تفسير تفسير ذهب لك غلاما زكي ليهب الله لك ليبشرك أن الله سيهب لك أو لأنفخ بإذن الله عز وجل فيصبح غلاما. إنما الولي لا يملك لا نفخا ولا إخبارا ولا عطاء ولا شيء. نعم. وقرأ المصريين ليهب لك. يا سلام سبحان الله، شوف القراءة، هذا بقى علم القراءة، نعم علم القراءة في مستدى الأشياء. قراءة المصريين ليهب لك، خلاص انتهت المسألة كده. يبقى ليهب لك غلاما، اذكر قراءة أخرى ليهب لك غلام، خلاص انتهت المسألة. حل الإشكال يا محمد كده، حل الإشكال. قرأ أبو عمرو ونافع في رواية تي ورش، لأن ورش عن نافع يعني، ورش وقالون عن نافع، أبو عمرو الدوري السوسي، والحلواني عن قالون ويعقوب بالياء، وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة وكسائي والنافع بالهمز. يبقى قال إنما أنا رسول ربي لأهب لك، ليهب لك يعني لأهب لك، أي أخبرك عن الرب أنه سيهب لك، أو لأهب لك فكون أنا سبب، يكون سببا بالنفخ. ولا ليس ولا يهب، إنما الذي يهب هو الله ليهب لك. يبقى القراءة الثانية هذه أوضحت، ليهب لك غلاما ذكي زكية. نعم.
الجوزي في زاد المسير
هيذكر القراءات. نعم.
بعد ما ذكر القراءات قال: قال الزجاج: من قرأ ليهب فالمعنى أرسلني ليهب، ومن قرأ لأهب فالمعنى أرسلت إليك لأهب لك. وقال ابن الأنباري: المعنى أرسلني يقول لك أرسلت رسولي إليك لأهب لك.
تمام، يكون إخبار عنه يعني. نعم. وكما قلت لكم كسببية، لعل يمكن بعض المفسرين يذكرها هذه سببية، وهي ماذا؟ أن الغلام إنما كان بسبب ماذا؟ النفخ، كان سببا الذي وهبه الله، ولكنه كان سببا، فيكون لأهب لك غلاما، أي لأتسبب في ذلك بالنفخ. نعم. إيه؟ هات كده شفت القيصي. الله أكبر الله أكبر، العلم يا أخوانا عظيم وما ينتهي، سبحان الله سبحان الله.
قال الشنقيطي في أضواء البيان قوله:
ما علمي، يقول الخضر في حديث ابن عباس الصحيح: ما علمي وعلمك في علم الله إلا بقدر ما أخذ هذا العصفور. نعم.
قال: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، أي لأكون سببا.
ده كلام الشنقيط،
الشنقيط في الأضواء.
أيوة.
قال: لأن أكون، أي لأكون سببا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع.
تمام.
الذي هذا وصل إلى الفرج،
وبالتالي لا إشكال. يبقى لأهب لأنفخ في درعك فيهب الله عز وجل لك هذا، يبقى السببية. ويجوز الإسناد إذا كانت سببية فيجوز الإسناد. نعم. والثاني هو ايه؟ قالوا الثاني.
قال: وقال بعض العلماء: قول جبريل لأهب لك غلاما حكاية منه لقول الله جل وعلا.
نعم.
وعليه فالمعنى: إنما أنا رسول ربك وقد قال لي أرسلتك لأهب لك لأهب غلاما، والأول أظهر، وفي الثاني بعد عن ظاهر اللفظ.
لا، الحقيقة ليس بعدا بعد معرفة القراءة الأخرى، ليهب لك، ليهب لك، هذه توضحها وتفسرها.
قال: وقال بعض العلماء: جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله.
نعم.
لهذا صدر القرطبي في تفسيره وأظهره وأظهرها وأظهرها الأول، والعلم عند الله.
يعني لأكون سبب. لكن على كل الأحوال ما نستدل بها أن نطلب من الولي أن يهب لنا غلاما، ونقول هذا نظير قول جبريل ليهب لك غلاما، مع أن الخلق هو الله. انظروا شوف فعلا أنت مع تلبستها ولا تستحضر قول الله: وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم. دول أساتذتهم يا إخوان. نعم. طيب قال قراءة البصريين.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قراءة البصريين ليهب لك بالياء، وهي تفسير للقراءة الأخرى. وعلى
ليهب لك وعلى القراءة الأخرى،
وعلى القراءة الأخرى نسبة الهبة إليه،
نسب الهبة إليه،
نسب الهبة إليه بسبب نفخ الروح في درعها،
بسبب نفخ الروح في درعه السببية. نعم.
والسبب يضاف إليه الفعل كما جزم به البيضاوي وغيره في هذه الآية. والله سبحانه وتعالى ينفذ أمره الكوني على يد من يشاء من على يد من يشاء من ملائكته، وربما نسب
يعني الحقيقة يمكن الملاحظة الوحيدة أن مرت معنا في قراءة التفسير ذكر البيضاوي وكذا أحيانا، ولا البيضاوي هذا أشعاري محترق، بيضاوي هذا أشعاري بعد المئة السابعة يمكن سبعة وكذا توفي واحترق، ما لنا حاجة بهذا، ما عندنا ابن كثير وعندنا ابن جرير وعندنا الأئمة هؤلاء. نعم. ولهذا لا نحتج بهذا الصنيع على جواز النقل من كتب أهلي البدع إذا عرف، بخلاف من عنده أشعرية هو على السنة لكن وافق الأشاعرة في شيء، هذا ننقل مع التنبيه على ما هو ما عنده. نعم. نعم.
وربما نسب الفعل إليهم كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال تعالى في موضع آخر ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فأضافه إليهم لأنهم موكلون بقبض الأرواح،
مع أن الله قال الله يتوفى لكن لماذا نسب هنا، فيكون نفس المسألة الله الذي يهب لكن لماذا نسب هنا إلى جبريل كسب. نعم. والملائكة لأنها هي التي تستخرج الروح. نعم.
ولما كانوا لا يستقلون بشيء من دونه ولا يفعلون إلا بمشيئته وحوله وقوته صرح بهذا المعنى في الآية الأولى فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأبلغ من هذا أنه نسب إليهم التدبير في قوله فالمدبرات أمرا لأنهم رسل بأمره الكوني،
فالذي يدبر هو الله لكن نسب التدبير إليهم لماذا؟ لأنهم رسل بأمره الكوني. نعم.
وأخبر بأنه المدبر الفاعل المختار في غير آية من كتاب الله كقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على اختصاصه تعالى بالتدبير والإيجاد. وفي الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وأكابر الخلق كالملائكة والأنبياء لم يدعي أحد منهم أنه إله وأنه يخلق كما قال تعالى في حق الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فأخبر أن اتخاذهم أربابا كفر بعد الإسلام. وأيضا فآخر الآية وهو قوله تعالى قال ربك هو علي هين ولنجعله آية وهو الذي قدره وقضاه، كل هذا يرد على المبطل فتفطن هداك الله للأدلة على تفرده سبحانه بالخلق والإيجاد والتدبير لا يحيط بها إلا الله سبحانه وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد.
سبحان الله اللي احنا ذكرنا، شوف يبدو أن هذا شبهة قديمة، في الحاشية ماذا قال؟ يقول كل هذا يرد على المبطل وذلك أنه يزعم أن الأولياء يقدرون على خلق ولد من غير أب، الأولياء يقدرون على هذا، واستدل لدعوه بقوله إنما أنا رسول ربك لأهب لك، شوف سبحان الله شوف الجهل يصل إيه، طب لأهب لك يعني لأخلق، أحد قال هذا؟ وهذا ذكرنا إذن بعبارة الجفري. الجفري له عبارة في هذا النحو، ممكن الوالي يخلق بس هو ما يرضى، ممكن يخلق للجن في بطن بس ما يرضى هو للمصلحة. ليه؟ لأن ممكن تتضرع الفاجرة الآثمة الزانية تزني من سفاح ثم تقول الوالي فلان خلق لي كذا، فبس من باب صد الذرائع بس. لو أحد مع عبارة الجفري نصد، لكن هذا الذي أعرفه من مجمل كلامه أن الوالي له تعلق بهذا بس هو ما يفعله. هذا ما يكون. ليه ما يكون؟ ليه ما يكون؟ لأن ممكن المرأة تزني ثم تقول الوالي الفلاني سيدك أبو العباس هو اللي خلق للإيه؟ هو اللي خلق الولد ده. يبقى الزنا كل امرأة يبقى تقول سيدي فلان هو اللي، وخلص انتهى المسألة. نعم. اقرأ.
قال تعالى، قال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. من كلام الجفري الأول شنو؟
نعم. اقرأ اقرأ.
قال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: كثير من العلماء يبتلى بخلطة هذا الضرب من الناس، لكنه يكون مباركا أينما كان، داعيا إلى الله، مذكرا به، هاديا إليه، كما قال تعالى عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي داعيا إلى الله، مذكرا به، معلما بحقوقه،
معلما أو معلما، نعم،
معلما بحقوقه. فهذه هي البركة المشار إليها،
حيثما كان رجل سنة، رجل دعوة، رجل خيره مجالسه مباركة حيثما كان بفضله، بركة فعل مش بركة ذات كبدن ولحم وعظم، هذا لا، لا يجوز التبرك بأي عالم، هذا خاص بالنبي، حتى الصحابة ما يتبرك بذواته. لكن في بركة ماذا يا أخوان؟ مجالس، مجالس العلم مباركة، وجود العالم في أي مكان مبارك، في سيارة مبارك، واحد مثلا يعطس وما يقول الحمد لله يقول يا أخي قل الحمد لله وكذا، واحد مثلا يقول مثلا والنبي كذا يقول يا أخي ما تحلف بهذا، من كان حلف بالله بالله، واحد مثلا يطلع السجارة يقول يا أخي ما تدخن، شوف البركة حيث ما كان، سبحان الله، حيث ما كان. واحد الهاتف رنته موسيقى يقول يا أخي شوف رنة أخرى، يعني جرس عادي بلاش موسيقى هذه وكذا، واحد يقول واحد يعيد واحد واحد، حيث ما كان مبارك. وليست بركة في أهل البدع، إنما البركة في أهل السنة. الرجل السني رجل مبارك حيثما كان. نعم.
أي داعيا إلى الله، مذكرا به، معلما بحقوقه. فهذه البركة المشار إليها، ومن عدمها محقت بركة عمره وساعاته وخلطته ومجالسته.
يا الله، الله أكبر، الله أكبر. ومن عدمها، كون داعيا إلى الله مذكرا به معلما بحقوقه، محقت بركة عمره وساعاته وخلطته ومجالسته. الله أكبر. ومن الناس من فيه ماذا يا إخواني؟ أنه يكون شؤما أينما كان. من الناس من هو مبارك أينما كان، ومن الناس من هو شؤم أينما كان، من هو فساد أينما كان. سبحان الله. إي والله يا إخواني، إي والله يا إخواني، ما يحلش في مكان إلا وشر يحصل، والله. بعض الناس ومن ايه يا اخواني؟ ترى من المصبين على الصف الاول، والله يا اخواني تنظر في المسجد يا رب ما يجي، يا رب يا رب ما يجي، شوف لاي يشوف هو جاي يصلي بس هيجي من الشر، تلاقي المسجد كله منتظم عادي ولا اشكال ولا كان في احد، بس هو في شر، في واحد شر. لما يحصل مصيبه في الحي تقول اكيد فلان اللي عمل شكوى، لما يحصل كذا اكيد وراه فلان. فمن الناس من هو شؤم شر حيثما كان، ومن الناس من هو مبارك أينما كان. سبحان الله. ما يأتي من وراء إلى الخير، لا خير في كثير من يجب إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ترى أهل الخير على كذا، لا تعدم خيره أبدا، صاحب السنة لا تعدم خيره إن كان عالما أو كان متعلما. نعم.
يقول شيخنا المناقش للجفري، يقول: التصرف والتصوير حتى إيجاد ابن بدون أب، وفي كتاب آخر حتى بدون أب ولا أم، فقال جفري شوف اللي يقول بلا أب ولا أم واللي يقول بلا أم اللي يخالفهم مش يخالفهم لأنها مش ممكنة ممن الله يعطيه القوة دي، لكن الله
ممن يعطي الله القوة دي،
لكن اللي خلفوهم ليش خلفوهم؟ تحرزا على الأرحام. ما تيجي واحدة تزني وتقول كرامة ولي وأنا طلعت ولد من أجل هذا بس اللي قالوا ممنوع، وإلا من حيث الإمكان ممكن. قال المناقش يمكن يعني يخلقون أشياء. الجفري مش يخلقون، المناقش بإذن الله، الجفري بإذن الله، الله قال تبارك الله أحسن الخالقين، نسب الخلق للمخلوق. المناقش يعني ممكن، الجفري ممكن، الله يقول تبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت كلمة الخلق للبشر، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أثبت نسبة الإحياء للمخلوقين.
هاول العبارة
يقول شوف اللي يقول بلا أب ولا أم واللي يقول بلا أم اللي يخالفهم مش يخالفهم لأنها مش ممكنة ممن الله يعطيه القوة دي،
يعني الله يعطيه القوة كما أعطى عيسى.
لكن
فهل ننسب هنا القول الجفري، كل نسب القول الجفري أنه يقول بأنه يوجد خالق يعني غير الله يخلق، ولا يوجد ولي الله يجري على يديه الخلق؟ يعني هو مسألة الجفر الآن هي أنه يخلق يعني استقلاله كذا، ولا مسألة الجفري أن ممكن هذا يحصل بأن الله يعطيه هذه القدرة مثل ما أعطى عيسى، فيكون الخطأ في نسبة الفضل هذا لغير من ورد به النصوص، ولا الخطأ في أن أحدا يمكن أن يخلق استقلالا؟ يبقى ايه؟ ما يبقاش استقلالا يا احمد، اما يكون بقوه من الله ما يبقاش استقلالا. قوه من الله يعني ايه؟ يعني كرامه الله يجريها على يديه، قدره الله يعطيها اياه. ما هو الله، ما هو عيسى لما كان يخلق مش الله عز وجل اعطاه القدره هذا؟ فهو اذا هل قضيته انه جعل ولي كعيسى، ولا قضيته انه جعل الولي كالرب؟ كلام اخر، هات كلام اخر. انتوا انتبهتوا من الاول؟ احنا ما يعنيناش، احنا عندنا برضو تصحيح علم. يعني هل القضيه الان، قضيه الان هي قضيه انه جعل احدا كعيسى الدكتور سيد، ولا احدا كالرب؟ ها قال في الكلام الاخر ايه؟
هو نفسه
اللي هو يقوله برضو،
يقول احد ماشي في اي نعم. يقول له احد المناقشين ناقل له عن بعض كتب المتصوفة ان الاولياء يخلقون ويتصرفون في الكون، كي يعلق له الجفري على هذا الكلام فقال التصرف والتصوير حتى ايجاد ابن بدون اب. هو نفس الكلام.
طب اقراه كده. ها
وفي كتاب اخر حتى بدون اب ولا ام والذي قرئ التصرف والتصوير حتى ايجاد ابن بدون اب ولا
زي ما هو استدل عليه تبارك الله احسن الخالقين. هو ما يقصد، هل يقصد ان هو في خالق غير الله اصلا استقلالا، يبقى خالق وخالق وخالق، ولا في خالق واحد ولكن في خالق باذنه ان الله يجرى على يديه ذلك؟ مش محتمله يا اخوان؟ مش محتمله؟ محتمله ولا لا؟ محتمل بغض بقى نظر عن الحكم، احنا نقصد السياق يحتمل. يعني يكون هل قضيه الجفري الان انه كعيسى، الولي هنا يكون كعيسى عليه الصلاه والسلام، وطبعا ده بيرد عليه ايضا، ولا انه كالرب وده بيرد عليه ايضا؟ يبقى محتمله. لهذا نقول هذا الضال المنحرف اللي الى اخره. طيب لو كانت المساله هذه اللي هي مثلا انه يريد ان يجعل الولي كعيسى يخلق، لكن بإذن الله، الله أعطى القدرة، الله أعطى الإمكانية، الله أعطى كذا 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 إلى آخره، يعني آية على يدي يجريها وكرامة على الله يجريها، هل هذه تكون يعني شركا أكبر، ولا يكون هذا ضلالة وانحرافا وإذ يجعل هذا ل إذن في المسألة مبحث، في المسألة مبحث الحقيقة. طبعا ممكن متحمس لما يسمع دلوقتي يقول إحنا بقول مبحث أهو، يعني هل ولا هل؟ انت هتجعلها خالق مع الله يبقى استقلالا، وغيرك يجعلها انها آية يجريها الله على يديه، هل هيختلف الحكم؟ ده هذا يعني في العبارات اللي احنا بنقرأها، يمكن له عبارات اخرى توضح شيئا مزيدا من هذا.
يقول شيخنا موضع،
نعم، في موضع اخر يقول،
يقول هل الله ملكه محصور في هذا الكون اللي نعرفه في الدنيا والآخرة بس؟ قال المناقش انا اقول على تصريف الولي. قال الجفري تصريف الولي حتى في الآخرة، حتى في الجنة والنار، والأساس أن الله أعطاهم مقدرة، ومن ضمن المقدرة أن الله يعطيهم التصرف والتفويض.
الله أعطاه مقدرة، ومن ضمن المقدرة
تصرف،
تصرف
والتفويض. نعم أعطاهم الله هذا التفويض، لهم ما يشاءون، وثبت ولئن سألني لأعطينه، هذا شيك على بياض على قولهم. تمام. قال له المناقش أنت حددت هنا إلا شيئين، إنزال كتاب. قال الجفري مقاطعا إنزال كتاب في نص. المناقش وجود ولد بدون أب. قال الجفري هذه فيها خلاف، وسبب الخلاف أن الذين منعوها تحرزا من الزنا.
نعم طبعا هذا ضلال، اللي منعوها تحرزا من الزنا، اللي منعوها أن هذا يتوقف على من ذكرهم الله عز وجل كعيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل ذلك، تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، بإذنه الله أعطاه، مش يقول لك أن هذا تحرزا، هذا كذب. ولعله ويذكر ذلك عن صوفيته اللي هم ممكن يقول لك أن اللي منعوا عنده من الصوفية، لكن من أهل العلم ما حد يقول هذا الذي يقوله، ولا شك أن هذا ضلال مبين، وهو على شفا جرف هار. لكن احنا نتكلم كمسألة علمية، كمسألة علمية. نعم. طيب ها؟
قال الجفري وقد كان الإمام النووي في دمشق يدرس في دار الحديث، فجاءه
نفس مسألة الخلق دي. لا له كلام كتير، خلينا بس في المسألة دي. نعم، يعني الذي يكفر قائل هذا لو حظ النظر، والذي يتوقف حتى يبين المسائل أن حكم التكفير خطير ويدرأ بأدنى الشبهات، فلا بد من مناقشة. نعم، سنأردت بس نضع مسألة هذه حتى ما يحصل تجرؤ في الأحكام. نعم.
قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي ابن
أبو
بطين النداء لا يكون إلا بصوت، فدل على أنه كلمه بصوت.
هذا شوفه باختصار كده، ناديناه النداء لا يكون إلا بصوت، بل ناديناه بخلاف نجيا، فهذا الصوت والمرتفع وهذا المنخفض. نعم، فلم يسمع الحرف وصوت، فالنداء ما يكون بحرف وصوت، ما يكون بحرف وصوت. نعم.
وموسى عليه السلام لم يسمع إلا الحرف والصوت، هذا مما يعلم بالاضطرار. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة.
نعم، اتبعوا هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.